بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مجلس آخر من مجالس هذه الرسالة، هو المجلس المجلس الثالث من مجالس هذه الرسالة، التي بعنوان الرد الجميل على أخطاء ابن عقيل للعلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة التويجري رحمه الله تعالى: وأما قوله وإذا كان هذا لا يثق بعلم أبي محمد، بالإضافة إلى القدح في عدالته، فلا نعبأ بتجانفه.
نعم، هكذا يقول ابن عقيل عن الشيخ حمود التوجري، فيقول: وإذا كان هذا لا يثق بعلم أبي محمد، يعني بعلم أبي حزم، بعلم ابن حزم، بالإضافة إلى القدح في عدالته، أن الشيخ حمود يقدح في عدالة ابن حزم، فلا نعبأ بتجانفه، فلا نعبأ ولا نلتفت بتجنفه في الإثم والعدوان على ابن حزم. نعم. قال الشيخ: فجوابه
أن أقول: أما علم ابن حزم فإني أثق ببعضه، وهو ما وافق فيه الحق، وأحمده على ذلك وأدعو له، وقد نقلت في بعض مؤلفاتي جملا من جيد كلامه. وأما البعض الآخر هو
ما وافق فيه الحق، مع العلم بأنه لا توجد مسألة واحدة انفصل فيها ابن حزم عن العلماء وكان الحق معه، لا توجد مسألة واحدة لابن حزم رحمه الله انفصل فيها عن العلماء وكان الحق معه، بل الجيد الذي في كلام ابن حزم هو ما وافق فيه العلماء. نعم.
وأما البعض الآخر وهو ما خالف فيه الحق، فهذا لا أثق به، ولا سيما تأويله لآيات الصفات وأحاديث الصفات.
أما ما خالف فيه الحق، نعم أنا لا أثق به ولا أؤيده على ذلك، بل أرده عليه. مثل ماذا؟ نعم، هذا ملخص لما سبق.
ولا سيما تأويله لآيات الصفات وأحاديث الصفات وما وافق فيه الجهمية والمعتزلة والفلاسفة من الأقوال الباطلة.
نعم، فإنه في مذهب الصفات على منهج المعتزلة، الجهمية من تعطيل الصفات ومن جعل أسماء الله سبحانه وتعالى أعلاما مجردة دون صفات، هذا مذهب ابن حزم كما سبق وقرأناه في الصفات. إذن هو على مذهب المعتزلة، على مذهب المعتزلة يرى أن أسماء الله عز وجل أعلاما بلا صفات. كذلك موافقات للفلاسفة وللمعتزلة في طرقه. نعم.
وكذلك حثه على الاعتناء بالمنطق وتقديمه على العلوم.
نعم، كذلك حثه على الاعتناء بالمنطق وتقديمه على العلوم، تأثر بالمنطق ودعوته إلى ذلك، سبق معنا طرف من هذا. نعم.
وكذلك قوله بجوازي،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان أبو محمد ابن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوى من غيره، وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق. نعم.
وكذلك قوله بجواز عشق المرأة الأجنبية والنظر إليها وإلى الأمرض، وكذلك نعم. قوله بجواز ما حرمه الله ورسوله وأجمع العلماء على تحريمه من الغناء والمعازف، وكذلك يبسه وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغاؤه للمعاني والمناسبات والحكم والعلل الشرعية
اللي هو نفي القياس. نعم.
وكذلك أوهامه في الجرح والتعديل ورده لبعض الأحاديث الصحيحة التي تخالف رأيه إلى غير ذلك من أقواله المنحرفة عن الحق، فهذا لا أثق به ولا أوافقه عليه، ولست بحمد الله ممن أصمهم التقليد وأعماهم فانساقوا خلف
يعني الحزب. هذا خلاصة ما قاله الشيخ هنا في ابن حزم، وله غير ذلك كثير، لكن هذا خلاصة ما ذكره هنا. نعم. فأوهامه في الجرح والتعديل، رده للقياس، تحليله للغناء ومخالفة العلماء في ذلك، وتضعيف حديث البخاري في هذا، قوله بجواز عشق المرأة والأمرض والنظر إلى المرأة الأجنبية، حثوا على الاعتناء بالمنطق وتأثروا بالفلاسفة، قوله بقول المعتزلة في الصفات، نضيف على ذلك أشياء أخرى من شذوذاته الفقهية المتعددة والكثيرة، منها تطاوله على العلماء الكبار مما اتفق الناس على ذمه به كما نقل نقلات متعددة في ذلك، فكل هذه الأشياء لا شك أنها أشياء عظيمة يحذر من ابن حزم فيها، وتنشر هذه الأخطاء والضلالات التي تجعل التحذير من القراءة في كتبه لغير متخصص جدا والسلفي من أهل العلم الذين يقرؤون كتبه لتمييز ما فيها، وإلا فالانتفاع منها كما قال شيخ الإسلام، فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثل لغيره من الفقهاء الذين على التعصب والذين يقفون عند أقوال المذهب، لكن مع أهل الحديث فدونه ودونهم مفاوز عظيمة، فحتى في هذا العلم وإن كان له خبرة فيه إلا أن أوهامه فيها كثيرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى: ولي أنا ميل إلى أبي محمد في الحديث الصحيح ومعرفته به، وإن كنت لا أوافقه في كثير مما يقوله في الرجال والعلل والمسائل البشعة في الأصول والفروع، وأقطع بخطئه في غير ما مسأله، ولكن لا أكفره ولا أضلله، وأرجو له العفو والمسامحة وللمسلمين. نعم.
إلى غير ذلك من أقواله المنحرفة عن الحق، فهذا لا أثق به ولا أوافقه عليه، ولست بحمد الله ممن أصمهم التقليد وأعماهم فانساقوا خلف ابن حزم انسياق البهائم خلف الناعق لها، وقابلوا كل ما في كتبه من غث وسمين، ولم يميزوا بين الجيد من كلامه وبين الرديء منه. وإذا علم هذا فمن زعم أن رد الأقوال الباطلة وعدم الثقة بها والقدح في من يسوغ والقدح في من يسوغ القدح فيه من التجانف فهو المتجانف للإثم على الحقيقة. وإذا كان المتعصب لابن حزم يوافقه على ما خالف فيه الحق ويثق به فيه فذلك من التجانف للإثم أيضا.
نعم، يعني يقول إذا كنت أنت تتهموني في انتقاد لابن حزم أنني متجانف للإثم، فيقول: وإذا علم هذا فمن زعم أن رد الأقوال الباطلة وعدم الثقة بها والقدح في من يسوغ القدح فيه من التجانف فهو المتجانف الإثم على الحقيقة، لأنني أنصح للمسلمين وحاكمني لما أقول. هل الذي أقوله في ابن حزم قد تجاوزت فيه؟ أما مسألة بقى هذا يطعن في ابن حزم وهذا متجانف لإثم وهذا يقع في غيبة العلماء ولحوم العلماء مسمومة، معروف هذه المسألة حينما تريد أن تدافع عمن تتعصب له، فحينئذ تبرز هذه الآثار، لحوم العلماء مسمومة والغيبة وضياع الوقت وإغار الصدور وتفريق الأمة. وينبغي أن نواجه الأعداء الكبار من يهود ونصارى، ولا ينبغي أن نشغل، معروف يا مسألة وسياق وطرح معروف عند هؤلاء. الواجب على من يعترض ينظر إلى أقوال من يجرح، هل هي وافقت الحق أم لا؟ إن وافقت الحق وجب قبولها، ولو كان هذا هذه ولو كانت هذه النصيحة وهذا النشر الأخطاء لمن هو معروف بالعلم، ولو كان ابن باز وأنت تقول أخطأ في خمسة مسائل في خمس مسائل من مسائل العلم وقدمت الأدلة عليها، ما يستطيع أحد أن يقول إنك أخطأ، طالما هذه المسائل موجودة في الكتب، موجودة في الكتب ومدونة، وتقول الشيخ جنبه الصوف هذه المسائل، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. فإذا كان هذا طعنا في أهل العلم وهذا يشين من ينصح، إذن ارجع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فانتقد هذا، لأن العلماء تبع للسلف في هذا. نعم.
وأما ما نقله المتعصب عن شيخ الإسلام ابن تيمية،
وبعدين الذي يدخل في مسألة ابن حزم في الدفاع من جهة الأخطاء التي عنده أو يبرر له نفيه للقياس ويبرر له تجهمه في الصفات ويبرر له تطوله على العلماء ويبرر له هذه المسائل، خسران أصلا. وينبغي الطالب العلم ما يدخل في قضية يخسر فيها، إنما ينبغي أن يبين هذه الأخطاء، ولكن يقول والله إحنا نتبع العلماء في هذا، لكن أن يدافع عن الأخطاء ويتعصب ويريد أن ينحت لابن حزم ثناء لا قدح فيه، فهذا متعصب، ما فعله إلا متعصب، هذا ما فعله إلا متعصب. والإنسان ينبغي أن يدور مع الدليل حيث مدار، والعلماء لهم مراتب وطبقات، لا ينبغي الإنسان أن يغض الطرف عن ضلالة إنسان ليرفعه إلى قدر الأئمة الكبار، لا لا ينبغي، كل واحد يأخذ رتبته. حتى العلماء القدامى جعلوا للعلماء طبقات، في الثقات طبقات، لهذا ميزوا في التعديل، هذا ثقة حجة، ثقة ثبت، وهذا ثقة فقط. تفاوتت ألفاظ التعديل كما تفاوتت ألفاظ الجرح. معنى هذا يا أخوان عند السلف، معنى هذا أن كل واحد أخذ رتبته، أخذ رتبته، فلان حديثه صحيح، فلان حديثه حسن، فلان حديثه يصلح في متابعات، فلان حديثه ما يصلح. هذه ليه يا أخوان؟ هذا من السلف إيه؟ تجني. وقد يكون الإنسان في نفسه صالحا، كما قال بعضهم كلهم أرجو دعوته ولا أكتب حديثه، فهو من جهة الصلاح صالح، أما من جهة الحديث هذا لم يتفق مع شرط كونه ثقة، فكل واحد جعل له مرتبة. فكونك تجعل ابن حزم كابن تيمية هذا تعصب لا شك، كونك تجعل ابن حجر كابن رجب هذا أيضا لا ينبغي. نعم له باب الذي مهر فيه، لكن إذا جئنا إلى ابن رجب وتقريراته السلفية وابن رجب واستيعابه لأقوال الفقهاء والعلماء على طريقة السلف الصالح فدونه ابن حجر، لكن نعم ابن حجر مجدد في علم الحديث في زمانه وعصره. إذن كل واحد يأخذ رتبته، وينبغي أخواني أن نتربى على هذا، لا يحول بيننا وبين الإنصاف وإنزال العلماء على وفق ما أنزلهم أهل العلم رتبهم التي ينبغي أن يكونوا عليها، لا ينبغي أن يمنعنا من ذلك تعصب لأحد. ما ينبغي أن يمنعنا تعصب لأحد. أنا ما أقول الشيخ الفوزان أو الشيخ الألباني في الحديث، فأقول الشيخ الألباني خبير بهذا الباب وخبير بهذا الطريق. لما أقول الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين، الشيخ العثيمين نفسه يشهد له، فكل واحد يأخذ رتبته. لما آتي في الفقه في تحرير مسائل الاعتقاد أقول الشيخ العثيمين في الفقه والاعتقاد يفوق الشيخ الألباني في هذا لخبرته بأقوال الفقهاء وأهل العلم وتخريجاته ومسائل الفقه وتقعيداته، وكل على خير. الشيخ الألباني في الفقه عظيم، كما أن الشيخ العثيمين في الحديث عظيم كذلك. لكن هذه رتب لا نقول بالمفاضلة التي تقتضي تنقيص الآخر، ولكن هي رتب وطبقات. فالعلماء طبقات حتى في الأوائل، قد يكون الرجل دون الرجل أو أعلى من الرجل في باب، لكن دون في حديث مثلا الشاميين، في حديث كذا، في حديث فلان. وقد يكون هذا التلميذ في فلان أوثق الناس، مع أن غيره قد يفوقه بصفة عامة. لكن ينبغي على من يقدم شيئا وأن يقول شيئا أن يقدم له برهانا وأن يقدم له الأدلة، وهذا ما صنعه الشيخ حمود في هذه الرسالة. ما تكلم بشيء إلا بنقولات، إلا بنقولات. لكن ابن عقيل الظاهري يتعصب لابن حزم لأنه يتبنى مذهبه، فلهذا بيظهر هذا الأمر. نعم.
وأما ما نقله المتعصب عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال في حق ابن حزم: له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره. فجوابه أن يقال: من الأمانة أن ينقل المتعصب جميع كلام شيخ الإسلام في حق ابن حزم حتى يعرف ما فيه من المدح وما فيه من الذم، ولا يقتصر على جملة منه يوهم بها أن الشيخ قد أخلص الثناء على ابن حزم ولم يتكلم فيه بما يعيبه.
نفس الكلام لما جاء ينقل كلام الذهبي في ابن حزم، فقال عبارة واحدة، قال: في ابن حزم له دين وفيه خير، بس. طيب كلام الذهبي الآخر في ابن حزم لم ينقله، هذا يسقط تبنيه. هات كلام الذهبي كله وانتقده إن كان عندك انتقاد، لكن تأتي بكلمة فيه دين وخير، فيه دين وخير، طيب وباقي الكلام؟ حينما يقول له أخالف المسائل البشعة في الأصول والفروع. نعم. شيخ الإسلام أيضا يقول وفق الفلاسفة وفق المعتزلة، يقول: بل مذهب المعتزلة في الصفات قد يكون أفضل منه. هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول: وكذلك أبو محمد بن حزم مع معرفته بالحديث وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر، قد بالغ في نفي الصفات وردها إلى العلم، مع أنه لا يثبت علما هو صفة، لأنه ما يثبت أي صفة، ما يثبت الصفات، يثبت الأسماء على ما مجرد. ويزعم أن أسماء الله كالعليم والقدير والحويمة لا تدل على العلم والقدر، يعني عليم بلا علم، قدير بلا قدر. وينتسب إلى الإمام أحمد وأمثال من أئمة السنة، ويدعي أن قوله هو قول أهل السنة والحديث، ويذم الأشعرية وأصحاب ذما عظيما، ويدعي أنهم خرجوا عن مذهب السنة والحديث في الصفات. ومن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أن مذهب الأشعري وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابن حزم وأمثاله. ويقول: وزعم ابن حزم أن أسماء الله تعالى الحسنى لا تدل على المعاني، وهذا يشبه قول من يقول بأنها تقال بالاشتراك اللفظي، وأصل غلط هؤلاء شيئان: إما نفي الصفات والغلو في نفي التشبيه، وإما ظن ثبوت الكليات المشتركة في الخارج. فالأول هو مأخذ الجهمية ومن وفقهم على نفي الصفات، قالوا إذا قلنا عليم يدل على علم وقدير يدل على قدرة، لزم من إثبات الأسماء إثبات الصفات، وطبعا ده بينفون إثبات الصفات لأن إثبات الصفات تدل على المشابهة. وهذا مأخذ ابن حزم، فإنه من نفات الصفات، من نفات الصفات مع تعظيمه للحديث والسنة والإمام أحمد، ودعوى أن الذي يقوله في ذلك هو مذهب أحمد وغيره، وغلطوا في ذلك بسبب أنه أخذ أشياء من أقوال الفلاسفة والمعتزلة عن بعض شيوخه، أخذ أشياء عن بعض شيوخ من المعتزلة، ولم يتفق له من يبين له خطأهم. هذا عذر ابن حزم، لم يتفق له من يبين له خطأه. ونقل المنطق بالإسناد عن متى الترجمة، هذا هو. ومثل ما قال ابن كثير فيه رحمه الله، وكان مع هذا بعد رده القياس وكذا أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق. نعم. فهذا يقول لك ينقل عبارة لشيخ الإسلام، طيب انقل كلام شيخ الإسلام كله. نعم. هو يريد أن يبين أنه ما طعن في، كما صرح هو، لم يطعن في ابن حزم على مر العصور إلا رجلان، حمود التوجري وآخر، هذا كله كل الذي طعن، هو صرح بهذا، وهذا أساس رد الشيخ. نعم.
من الأمانة أن ينقل المتعصب جميع كلام شيخ الإسلام في حق ابن حزم حتى يعرف ما فيه من المدح وما فيه من الذم، ولا يقتصر على جملة منه يوهم بها أن الشيخ قد أخلص الثناء على ابن حزم ولم يتكلم فيه بما يعيبه. وأنا أنقلها هنا جميع كلام الشيخ ليعرف القراء أن المتعصب لابن حزم لم يؤدي الأمانة فيما نقله عن الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى في الصفحة 17 و18 من نقد المنطق ما نصه، وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل، إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة، وكذلك ما ذكره في باب الصفات.
التفضيل بين الصحابة هذا أيضا يذهب إلى قول شاذ، وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خير الصحابة، فعائشة أفضل من أبيها، وحفصة أفضل من أبيها، وهذا قول ما قاله أحد ولا حتى الصحابة. أين أثرية وأين الظاهر الذي عند ابن حزم؟ ألم يقرأ حديث البخاري كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ما قرأ هذا خير هذه الأمة؟ طيب ذهب إلى أفضلية عائشة وحفصة وكذا على الصحابة بأثر ظاهر؟ ما يوجد، إنما أخذوا من ما؟ من المفهوم والمعنى اللي هو بينكره أصلا، الذي ينكره بما أن أزواج النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يبلغ شأنه أحد في الجنة، إذن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جميع الصحابة لأنهم في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذا القول؟ ابن حزم لا يبالي من الذي قال هذا القول، ثم هو يتناقض. يعني أنت حديث البخاري ظاهر، لماذا لم تقل بحديث البخاري الظاهر كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وما كان أحد ينكر هذا، واتفاق الصحابة على تقديم أبي بكر وعمر وعثمان، اتفاق الصحابة على هذا والإجماع المنعقد في الأمة. نعم.
وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعرية ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات، وإن كان أبو محمد
نعم في القرآن كذلك يقول بالخلق، بخلق القرآن، لأنه ينكر صفة الكلام. نعم.
وإن كان أبو محمد بن حزم
أيوه تمام، وبعدين وعليه لا فرق، هم أفضل منه، لأنها ابن حزم على منهج المعتزل، والأشعراء أخف من المعتزل لأنهم يؤولون بعض الصفات، يعني يؤولون ببعض الصفات ويذكرون بعضها، وهو هنا في التفريق في الأخف يقول أفضل، ما يقول الأشعري مصيب، يقول وريب أنه موافق له، لكن الأشعري أعظم موافقة للإمام أحمد ومن قبله في القرآن والصفات، لأنه على مذهب الجهمية، على مذهب المعتزلة، والأشعري أخف. نعم.
وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى، وبمثل هذا صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له، كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق، وكما نفى
القياس، يعني ما أخذ فيها بالمعاني وقياس الأمور بعضها على بعض، يرى أن هذا من القول على بلا علم، ويرى أن القياس اتهام للشريعة بالنقص. الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يبقى كل شيء استوعبته الشريعة، كونك تقول بأن الشريعة لم تستوعب مسائل وأننا نحتاج إلى القياس فيها معناه أن الشريعة ناقصة، فلهذا يرفض القياس كله، يرفض القياس كله، ما يقول القياس أبدا، لو سواء كان جليا أو كان خفيا، يعني حتى القياس الجلي ما يقول به، ما يقول إلا بقياس واحد فقط الذي ورد في النص، تقول له مثلا حديث الصحيحين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يعرض بامرأتي أن له ولدا لونه يخالف لون أولاده، فقال النبي ألك إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال كذا. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين كان هذا؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق، يبقى قس هذا على ذاك، نأخذ بقى القياس؟ لا، ابن حزم يقول نأخذ بالقياس في الحديث هذا، دي سنة، هذه سنة، النبي حكم في هذا نحكم في هذا، يبقى دي سنة، أما أن نأخذ منها دليلا على القياس والمعاني لا، هذه ظاهرية مقيتة، يعني سبحان الله. نعم.
وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب.
قال ابن كثير رحمه الله والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء، لا القياس الجلي ولا غيره. نعم.
وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات
يعني
القلوب،
يعني القياس الجلي للعلة في ظاهرة وقد يكون منصوص عليه. نعم.
وكما نفى خرق العادات ونحوه من عبادات القلوب مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابر والإسراف في نفي المعاني.
يقول شيخ الإسلام وكما نفى خرق العادات، نعم، ونحوه من عبادات القلوب، هيأتي أيضا في كرامات الأولياء أنه ينكر كرامات الأولياء. نعم.
والإسراف في نفي المعاني ودعوى متابعة الظواهر وإن كان له،
هو نفي القياس. نعم.
وإن كان له من الإيمان والدين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابر، ويوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره.
نعم، يعني إيه؟ يعني تعظيم للسنة وتعظيم للشريعة وعدم الانطلاق من أصول المتكلمين كمذاهب مستقلة، وإن وافق هؤلاء، وافق الخوارج، وافق الجهمية، وافق الخوارج في الخروج على الحاكم الظالم يرى هذا، وشحن الكتاب أيضا بفهمه هو الكاسد في هذه المسألة عن السلف، هو الذي فتح هذا الباب للأمة، صارت تقتدي به الحزبيون وخوارج كل عصر يقتدون بكلامه في الخروج على السلاطين، ويبين أن ابن الزبير والحسين هذا كله وعائشة والصحابة هذا بيبين هذا مذهب من؟ هذا مذهب السلف، وعنه أخذ من أخذ من الحزبيين، فقد وافق الخوارج في هذا، وافق المعتزلة في الصفات، وافق الفلاسفة والمناطقة، يعني مبتلى. هات كلام في الفصل في الخروج على الحكام، شوف ماذا يقول. نعم.
فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه في
جانبه فيها ظاهر الترجيح، يعني مسألة فيها حديث وكذا وموافق لأئمة السلف، هذا تجد قوي العرض، قوي الحجة، قوي المنزع، ويحيل وكذا، ولهذا كما قلنا صواب ابن حزم موافقات الأئمة، انحرافات ابن حزم مخالفات الأئمة، يقول شيخ الإسلام ولا يعرف لأهل الظاهر عموما لا ابن حزم ولا غير، مسألة خالفوا فيها العلماء وكان الحق معهم فيها، يعني أن العلماء الفقهاء الأربعة السبعة الأمة في ناحية وأهل الظاهر في ناحية في مسألة ويكون الحق معهم فيها، هذا مستحيل أصلا، ولهذا لا يعتد بخلافهم، لأن المسائل على قسمين، مسائل وافقوا فيها العلماء إذن يكون الخلاف فيها ثابت عن العلماء أصلا، فأهل الظاهر نوردهم نقول خالف في ذلك أحمد ومالك وأهل الظاهر، فهذا لا إشكال، ومسائل استقلوا بها، فالمسائل التي استقلوا بها ليست حق، طالما ليست حقا كيف نعتد بخلافهم، ولأن منزعهم في أصول الإسلام غير منزع من أهل العلم، فهم نفاة القياس والإجماع مضطربون فيه حائرون، فابن حزم في الإحكام يذكر أن الإجماع هو إجماع الصحابة فقط، بل حتى لو في الصحابة تفريق في بعض المواضع بين الصحابة قبل التفرق والصحابة بعد تفرقهم في الأمصار، ثم ها هو في كتابه الخاص في الإجماع يجعل الإجماع للصحابة والتابعين وتابع التابعين، وينقل إجماع تابع التابعين، ويقول في مواضع ولم يقل هذا بهذا أحد من التابعين، وتارة يقول وأجمع على ذلك التابعون، يعني صنيعه في كتابه الإجماع أخذ إجماع القرون الثلاث، صنيعه في كتاب الإحكام رد الإجماع، إلا إجماع الصحابة ولم يقل إجماع التابعين، هذا هو، فاضطراب، هذا اضطراب، ثم مفهوم الإجماع عنده حتى في التابعين تبع التابعين وخلافه، حتى في هذا مفهوم الإجماع عنده يختلف عن مفهوم الإجماع في العلماء، فابن حزم يشترط ماذا؟ العلم بعدم المخالف، العلم بعدم المخالف، والعلماء يشترطون عدم العلم بالمخالف، فمضطرب، صدق شيخه، صدق ابن كثير، حائر في الفروع، حائر، نعم نعم، تأثره بالفلاسفة وتأثره بالمناطقة والقياس الذي نفاه والتمسك بالظاهر الذي ادعاه جعله يبتعد عن العلماء، ولهذا في مسائل بيتجرأ فيها على الصحابة أنفسهم، يعني زي مسألة العول مثلا لابن عباس اللي كل الأمة شاهد أن ابن عباس خالف الصحابة فيها وطرحوا قوله، هو يتبناه ويخطئ الصحابة كلهم، يعني يخطئ الصحابة كلهم. هذا سأقرأ لك بعض الكلام في هذا. يعني هو إذا تبنى مسألة ما يبالي بمن خالف حتى لو كان فيهم صحابة، لكن في المسائل التي لا يخالف فيها الصحابة يرفع قدر الصحابة، فهو في الجملة ينحى منحى أهل الحديث، منحى أهل أثر، يعظم الصحابة، يعظم كذا، لكن وصوله إلى النتيجة هذه المشكلة. نعم.
فالمسألة التي يكون فيها حديث يكون جانبه فيها ظاهر الترجيح، وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء.
شوف، غير الفقهاء، ما قال غير المحدثين، ولا المحدثون منتقدون، عنده أوهام كثيرة في الأحكام، وقد سبق نقل طرف منه. الراوي الثقة اللي بيروي له البخاري يقول مجهول مدلس، فله أوهام كثيرة، كما قال الذهبي أنا أخالف في كثير من المسائل في الرجال والعلل كثير. نعم نعم نعم.
قال ابن حزم في مراتب الإجماع: فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على ألا يخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم.
خلي بالك، هذا في المراتب ولا فين؟
في المراتب
تحت باب لا مش عايزين نقل، عايزين كتاب المراتب. هات أصل الكتاب، ماشي، اقرأ إلى أن يأتي بأصل الكتاب.
وقد اشتمل،
هات يا عبد اللطيف أصل الكتاب.
وقد اشتمل كلامه على الذم.
لا اقرأ 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 هذا. نعم.
قال: فإنه أتى فيما ادعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على ألا يخرج على أئمة الجور، فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه عظيم.
يعني بيستعظم القول بالإجماع في عدم الخروج على الحاكم الضال، بيستعظم القول في هذا، فيقول لعمري. نعم.
قال: فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر فيه تفصيل، فيلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا، وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه، ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق.
شوف جهل ابن حزم بتقريرات السلف، ولهذا لما قال شيخ الإسلام هنا: والمعرفة بأقوال السلف، يعني بأقوال العلماء، يعني يعرف أن هذا قال وهذا قال وهذا قال، لكن تقريرات السلف يجهلها. حينما ينقل الإجماع فيما قرره السلف الصالح رحمه الله، حينما ينقل الإجماع في هذا كيف يعارض بوقائع أعيان؟ ونقول ابن حزم: هل أحد من هؤلاء تستطيع أن تنقل عنه قولا بجواز الخروج على الحاكم الظالم حتى نعتبر هذه المسألة مخالفة الإجماع؟ الإجماع ما هو يا ابن حزم؟ الإجماع عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، يبقى المعارض جواز الخروج على الحاكم الظالم وليس الفعل. أنا لا أرى الخروج على الحاكم الظالم وسأتبع هوايا وأخرج عليه، يبقى أخرج عليه، ينسب إلي اعتقاد ولا ينسب إلي مخالفة اعتقاد؟ أنا خالفت اعتقادي. واحد يعتقد تحريم الخمر، الخمر حرام ويشربها، هل يعد هذا خلاف؟ يعني واحد يعتقد جماعة يشربون الخمر، هل تستحلونها؟ هل تعتقدون كذا؟ لا، يقول لك لا، خمر حرام. طب هل شربهم للخمر يكون نزاعا في المسألة؟ هو دي المسألة يا اخوان. هذا رد على ابن حزم وعلى كل من يستدل بهذه الوقائع، سواء الحسين او ابن الزبير او الى اخره. السؤال: الاعتقاد هل يعارضه، الاعتقاد يعارضه عمل؟ عمل جماعة يرون تحريم الخمر ويشربونها، جماعة يرون تحريم السرقة ويسرقون، هل يعد فعلهم هذا مخالفا لاعتقادهم؟ ما يعد فعلهم هذا مخالفا لاعتقادهم إلا إذا قالوا نحن نعتقد حلها، نحن نعتقد جوازها. فلا ابن حزم ولا أقدم من ابن حزم ولا أحدث من ابن حزم يستطيع أن ينقل عن السلف كلمة واحدة أنهم يعتقدون جواز خروج حاكم الظالم، عن الحسين أو ابن الزبير أو ابن الأشعث ومن معه من القراء، سعيد بن جبير، مسلم بن يسار، الشعبي، ألا فليأتوا بعبارة واحدة فيها الجواز على جواز الخروج على الحاكم الظالم، فضلا عن عائشة وطلحة والزبير كما يقولون. انتبهوا، هذا منزع خطير جدا، مثل ما فعل وحيد بن عبد السلام لما أتى بأعداد يقول هذا خرج مع 4000 تابعي، كيف تدعون الإجماع وعندنا 5 من الصحابة و4000 من التابعين وتقولون إجماع؟ نقول 4000 تابعي قال بجواز الخروج على حكم ظالم، فتكون مسألة خلافية؟ تابع وحيد، نحن سنتحمل عنك 3999 ونطالبك بتابعي واحد يقول بجواز الخروج على حكم الظالم، ده فضلا عن صحابي، وال5 سنتحمل عنك 4، يبقى المطلوب أن تأتي بقول صحابي واحد وقول تابعي واحد في جواز الخروج عن حكم الظالم، وحينئذ لا نعتبرها خلافية بين السلف ولكن سنعتبرها مخالفة للمتقرر عند السلف، لكن أثبت أولا. انتبهت يا أخوان من هذا الطرح، بارك الله فيكم، الطرح ده مهم جدا. الاستدلال بوقائع العيان ليس نصا على خلاف المسألة، فالواحد قد يعتقد العقيدة ويخالفها بعمله، فتكون مخالفة عملية ليست مخالفة علمية. فمن أراد أن يثبت بين السلف خلافا علميا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم فليأتي بالدليل. ها هو ابن حزم، وهذا شؤم الانفصال، مهما بلغ الإنسان من الذكاء ما بلغ ومهما بلغ من حفظه ما بلغ، شؤم الانفصال عن العلماء في مسائل الأصول في مقر السلف وفي مسائل الفروع في قواعدهم ومراجعة أقواله، بحيث إذا اجتمعوا لا أخالف في الفروع وإذا اختلفوا رجحت بقواعدهم، حتى إني ليصدق في وأنا أخالف مذهب الشافعي أن أكون أنا والشافعي على مذهب واحد هو إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلا أنا من أخالف الشافعي ولا الشافعي الإمام، نختلف في الأصل، مذهبنا السنة، مذهبنا الحديث، إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولهذا الفقهاء الأربعة مذهبهم واحد في الأصول ألا وهو الحديث، وإن اختلفوا في الأقوال لخفاء الحديث على هذا وعلم هذا به لتأويله هذا مع وصوله و قول هذا بظاهره إلى غير ذلك، هكذا كان خلاف الفقهاء. فماذا يقول ابن حزم؟ يستعظم، شوف يستعظم الخلاف فيقول، ها جبت المراتب نفسها؟
نعم.
طيب هات المراتب نفسها. نعم.
قال فاستعظمت ذلك ولعمري،
لا هات من الأول بقى من مراتب باب، ها
باب من الإجماع في الاعتقادات يكفر من خالفه بإجماع.
نعم.
قال فإنه أتى في مدعاه،
لا دي أول دي أولها،
بدايته بتكلم عن ابن مجاهد البصري.
أي الكلام كثير ولا قليل؟
لا قبله كثير.
طيب
رد عليه في شيء يقول فإنه أتى في مدعى فيه الإجماع أنهم أجمعوا على ألا يخرج على أئمة الجور فاستعظمت ذلك.
يعني كيف هو بيقول بأن مخالف إجماع مثلا كافر، طيب وبينقل على هذا هذا الإجماع،
فاستعظمت ذلك، ولعمري إنه عظيم أن يكون قد علم أن مخالف الإجماع كافر فيلقي هذا إلى الناس، وقد علم أن أفاضل الصحابة وبقية الناس يوم الحرة خرجوا على يزيد بن معاوية، وأن ابن الزبير ومن اتبعه من خيار المسلمين خرجوا عليه أيضا رضي الله عن الخارجين عليه، ولعن قتلتهم
رضي الله عن الخارجين عليه. نعم.
وأن الحسن البصري وأكابر التابعين خرجوا على الحجاج بسيوفهم، أترى هؤلاء كفروا؟ بل والله من كفرهم أحق بالكفر منهم. ولعمري لو كان اختلافا يخفى لعذرناه، ولكنه أمر مشهور يعرفه أكثر العوام في الأسواق والمخدرات في خدورهم لاشتهاره، فلقد يحق على المرء
أن فتنة الحرة وخروج هؤلاء على يزيد وغيره هذا مشهور، لكن خروجهم مخالفة حذر منها السلف. طيب يا ابن حزم، أذى فتنة الحرة وأذى كلام ابن عمر وكلام الصحابة، لماذا لم تأتي بكلام ابن عمر وكلام الصحابة؟ وإنكار ابن عمر لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه، مش هذا فقه الصحابة؟ نعم. ولكن يجعله من الخلاف، يعني ابن عمر يرى هذا القول وغيره يرى ايه؟ ها يرى ايه؟ غيره نازع يزيد، اجتهدوا في منازعته وانه ظالم وخرجوا عليه، هذا امر نحن لا ننكره، انه خرجوا على يزيد امر لا ننكره، لكن لا نقره. من الذي قال لا نقره؟ ائمة السلف، ولا زالوا يحذرون من فتنة الحرة وفتنة ابن الأشعث. نفس الذين شاركوا في فتنة الأشعث هم الذين يقولون هذا، هم ده حكمهم على أنفسهم. يقول أيوب: فما أحد منهم صرع إلا رغب له عن مصرعه، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. الشعبي يقول: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء. أبو قلابة ينكر على مسلم بن يسار وهو يحمد الله أنه لم يضرب بسيف ولم يطعم برمح ولم يرمي بقوس، يقول لك: رأك رجل واقفا في الصف فقال ما وقف مسلم إلا موقف حق فتقدم فقتل فقتل. هذا أيوة، هذا كلام مسلم، هذا كلام الشعبي، هذا كلام الذين بقوا، هذا كلام الحسين. أذهب إلى يزيد، أذهب إلى الثغور، أعود إلى المدينة، هذه تنفى؟ يعني هذه تنفى؟ هذه كلام عائشة: خرجت ليرى الناس مكاني. عائشة خرج على سلطان. فحينما ينقل ابن حزم وكثر سواد هؤلاء المخالفين، طارة عائشة وكذا، وطارة ابن الزبير وكذا، وطار حسين وكذا، وطار الى اخر ذلك. حتى ابن الزبير اراد اتيان يزيد وكذا، لكن ابى الى ان ياتي على صفة معينة. لكن هل يزيد، هل عبد الله بن الزبير كان يخرج الحاكم الظالم؟ انما ابن الزبير مناقش معاوية في حياته اصلا، في تولية ولده، في حياته ابن الزبير يناقشه في حد، يناقشه في ايه؟ هو يرفض ولاية يزيد، يقول احنا ما نبايع اماميه، تبايع لابنك خلاص تنازل لابنك، لكن ما عندنا بيعة في عنقنا في الاثنين، انت وولدك، اذا ما كنت تستطيع الحملة هذه اتركها لولدك، ما عندنا اشكالية نبايع اميرا واحدا. وكانت المسألة مستجدة أن تأخذ البيعة من الأمير لولده، كانت مستجدة. ما فعل هذا عمر؟ جعلها شورى، فكانت مسألة اجتهاد مثل هذا، تنعقد بيعة ولا ما تنعقد بيعة. نعم.
فلقد يحق على المرء أن يختم كلامه وأن يزمه إلا بعد تحقيق وميز، وأن يعلم أن الله تعالى بالمرصاد وأن كلامه محسوب مكتوب مسؤول عنه يوم القيامة.
هذه مسألة بقى ديانة ابن حزم، يعني ابن حزم مش بيخدم أغراض فاسدة ويطوع لها. لا، ابن حزم بينتصر للسنة، يعني هو عرضه هذا انتصار للسنة، لكن ما يدري كيف ينصرها. نعم.
وأن كلامه محسوب مكتوب مسؤول عنه يوم القيامة وعن كل تابع له إلى آخر من اتبعه عليه وزره. انتهى.
نعم، كلامه في الفصل. نعم. عايزين تبرع يا اخوانا، نجيب سماعة كده.
فصل الامر بالمعروف نهي عن،
ما سمعناش.
قال في فصل الامر،
اعطلوا هذا. نعم.
قال في فصل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال ابو محمد: واتفقت الامة كلها على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا خلاف من احد منهم، لقول الله تعالى: ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم اختلفوا في كيفيته، فذهب بعض اهل السنة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم.
فذهب، ده في الامر بالمعروف عن المنكر. فذهب
بعض اهل السنة، من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره، وهو قول سعيد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر. وأسامة بن زيد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم، إلى أن الغرض من ذلك إنما هو بالقلب فقط ولا بد، وباللسان إن قدر على ذلك، ولا يكون باليد ولا بسل السيوف ووضع السلاح أصلا.
نعم، لو أنكر المنكر ده مذهب من إيه يرى عدم الإنكار بالسلاح واليد.
وهو قول أبي بكر بن كيسان الأصم، وبه قالت الروافض كلهم: ولو قاتلوا كله ولو قتلوا كلهم إلا أنها لم ترى ذلك إلا ما لم يخرج الناطق، فإذا خرج وجب سل السيوف حينئذ معه، وإلا فلا. واقتضى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه، وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، وبمن رأى العقود منهم، إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا، فإن كان عدلا وقام عليه فاسق،
يعني الحاكم الظالم يعني. نعم.
فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العادل. وقد روينا عن،
يعني أن النصوص كلها في الصبر إنما هي على أئمة العدل. نعم.
وقد روينا عن ابن عمران قال: لا أدري من هي الفئة الباغية، ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها. قال أبو محمد: وهو الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره،
اللي هو إيه؟ عدم الإنكار بالسيف على أئمة العدل. قال في كلام آخر وهذا لما نسب للسلف تعليله،
قال: وقد روينا عن ابن عمران قال: لا أدري.
لا لا، قبلها لما قال السلف عند إمام العدل قال إيه في التمييز بين إمام العدل وإمام الظلم؟
قال: وممن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم، وبمن رأى العقود منهم، إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة.
القعود، نعم، القعود يعني عن الإنكار بالسلاح. نعم.
إلا أن القائلين بهذه،
انتبه بقى، إلا أن القائلين
بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلا، فإن إنما كان عدلا،
إنما رأوا ذلك
ما لم يكن عدلا،
ما لم يكن عدلا. نعم.
فإن كان عدلا وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل.
تمام.
وقد روينا عن ابن عمران قال: لا أدري من هي الفئة الباغية، ولو علمنا ما سبقتني أنت ولا غيرك إلى قتالها. قال أبو محمد: وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره. وذهب الطوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية إلى
طوائف أهل السنة، شوف، وجميع المعتزلة وجميع الخوارج،
والزيدية إلى أن سل السيوف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب،
يعني الإنكار على أئمة الجور واجب. من الذي ذهب من أئمة السنة إلى ذلك؟
إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك،
إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك، نسبه إلى ماذا؟ طوائف من أهل السنة وجميع المعتزلة وجميع الخوارج، يعني الطوائف من أهل السنة وافقوا هؤلاء في ذلك. ومعلوم منهج الخوارج في هذا كيف أنه يحذر منه ليل ونهار، ومنهج المعتزل الذين جعلهم أصولهم الخمسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومرادهم الإنكار على أئمة الجور، ولا زال أهل السنة في كتبهم تتواتر نقولتهم على التحذير من المعتزلة في هذا، وأننا نخالف أصلهم في الأمر والنهي بماذا؟ بالسيف، وأننا ننكر على ولاة الأمور بالسيف. لا زال. من هو بقى الطوائف؟ من هم الطوائف من أهل السنة الذين قالوا بهذا القول؟ سمهم لنا. هو بقى سيسمي ماذا؟ ها؟
قالوا فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر ففرض عليهم ذلك.
شوف، وقالوا من اللي قال هذا؟ إذا كنا في قوة وفي كذا فرض علينا ذلك، أن ننكر على السلطان بالسيف. من هو الذي قال هذا من أئمة السنة؟ هذه كتب السنة والإجماعات منقولة. نعم.
وإن كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد،
يعني نغير باليد مع القدرة بالسلاح، إنما إذا كان ما في قدرة لا، كنا في سعة. ها.
وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
شوف هذا، شوف هذا قول علي، هذا قول علي. فين هذا قول علي؟ أين قول علي؟ ها.
وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة. شوف. وقول أم المؤمنين.
شوف هذا، هذه بقى المجازفات يا أخوان، هذا قول علي ومن معه، لكونه قاتل، كونه قاتل يبقى بينكر بالله بالسلاح. ها.
وقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير.
وقول عائشة ومن معها، ها، كل من دخل في قتال يبقى هذا مذهبه.
وطلحة والزبير وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية وعمر والنعمان بن بشير.
وقول معاوية وعمر والنعمان بن بشير
وغيرهم من
وعمار بقى وعمار وأبو موسى وكل هؤلاء. ها.
وغيرهم من من معهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهو قول عبد الله بن الزبير ومحمد والحسن ابن علي وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار،
يعني محمد بن الحنفية والحسن بن علي
والقائمين يوم الحرة رضي الله عن جميعهم أجمعين. وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج.
وقول كل من قام، قول كل من قام على الفاسق الحجاج، هذا قوله. ها.
ومن والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك، وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن بن أبي ليلى.
يعني شوف نسبة هذا المذهب لهذا الجمهور من الصحابة وكذا، سبحان الله. ويأتي أهل السنة يجهلون كل ما قاله ابن حازم ويقولون بأن الإجماع على أنه لا يقاتل أئمة الجور ويصبر عليه. هذا مذهب يا أخوان الصحابة ومذهب هؤلاء العلماء، وينقل الإجماع، هذا تجهيل للسلف، تجهيل للسلف الذين تواتر عنهم الإجماع ولم ينسبوا هذا المذهب لصحابي واحد، ولم ينسبوا هذا المذهب، المذهب العلمي لصحابي واحد، مع علمهم واطلاعهم بتلك الوقائع التي حصلت مما ثبت عندهم من خلالها أنها وقائع لا تعارض المسألة العلمية، وإنما هي وقائع مجتهدة. فمنهم من اجتهد في تكفير الحجاج كما نقل عبد الله بن محمد في كتاب السنة عن جماعة، منهم سعيد بن جبير وجماعة أنهم كانوا يرون كفرة، إذن تأولوا كفرة فخرجوا، لأنهم رأوا الكفر البواح الذي عندهم فيه من الله برهان. نعم.
وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل التابعين كعبد الرحمن بن أبي ليلى وسعيد بن جبير وابن البحتري الطائي وعطاء السلمي الأزدي والحسن البصري ومالك بن دينار ومسلم بن يسار وأبي الحوراء والشعبي وعبد الله بن غالب وعقبة بن عبد الغافر وعقبة بن صهبان ومهان والمطرف بن المغيرة ابن شعبة وأبي المعد وحنظلة بن عبد الله وأبي سح الهنائي وطلق بن حبيب والمطرف بن عبد الله السخيري والنصر ابن أنس والنضر بن أنس وعطاء بن السائب وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبي الحوساء وجبلة ابن زحر وغيرهم، ثم من بعد هؤلاء من تابع التابعين ومن بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر وكعبد الله بن عمر ومحمد بن عجلان ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهاشم بن بشر ومطر ومن أخرج مع إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقوال الفقهاء كأبي حنيفة والحسن ابن حيي وشريك ومالك والشافعي وداود وأصحابهم، فإن كل من ذكرنا من قديم فإن كل من ذكرنا من قديم وحديث إما ناطقا بذلك في فتواه وإما الفاعل لذلك بسل سيفه في إنكار ما رآه منكرا. قال أبو محمد: واحتجت الطائفة المذكورة أولا بأحاديث فيها أن نقاتلهم يا رسول الله، قال: لا ما صلوا. وفي بعضها: إلا أن نرى كفرا بواحا إلا أن
أضطروا كفرا بواحا عندكم في نظر القرآن. نعم.
وفي بعضها: وجوب الضرب وإن ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله. وفي بعضها: فإن خشيت
وجوب الصبر، يعني وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. نعم.
وفي بعضها:
هذه بقى نظرته للأحاديث الواردة فين؟ في النهي عن منزع السلطين. هذا طبعا انظروا إلى تأويلي لهذه الأحاديث ماذا سيقول فيه.
قال:
وهل يوافق الظاهر الذي ذهب إليه أم لا؟ نعم.
قال: وفي بعضها: فإن خشيت أن يسهرك شعاع السيف يبهرك أخطأ في النسخة فاطرح ثوبك على وجهك. وقال: وقل إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. وفي بعضها: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وبقوله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. قال أبو محمد: كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصيناه غاية التقصي خبرا بأساندها ومعانيها.
جيد. وبعدين وجدت إيه؟
في كتابنا المرسوم بالاتصال إلى فهم معرفة الخصال، ونذكر منه إن شاء الله هاهنا جملا كافية، وبالله تعالى نتأيد. أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر على أخذ المال وضرب الظهر فإنما ذلك بلا شك إذا تولى الإمام ذلك بحق، وهذا ما لا شك فيه.
إن ضرب ظهرك وأخذ مالك بحق، نفس ما ينقل ماذا الحزبيون، طبعا أخذ وجعل لهم مادة قوية جدا ما كانوا يستطيعون الوصول إليها، إنما هذا بحق، ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا بحق. طيب. نعم.
وهذا ما لا شك فيه أنه فرض علينا الصبر. صح. الصبر له.
نعم.
وإن امتنع من ذلك بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله تعالى. وأما إن كان ذلك بالباطل فمعاذ الله أن يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالتعاون على الإثم والعدوان. نصبر على أئمة الجور ويضربون الظهور وهم عصاة، ومع ذلك نسمع ونطيع، معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر
بالصبر على ذلك. برهان هذا قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
يكون هذا من التعاون على الإثم والعدوان الصبر عليه.
وقد علمنا
ثم إن النبي قال في حديث أبو هريرة عند مسلم لما سئل الرجل يريد ماله قال: لا تعطيه مالك. واستدل بهذا الحديث على رد كل هذه الأحاديث الواردة في الصبر وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. نعم.
وقد علمنا أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام ربه تعالى، قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال: لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فصح أن كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من عند الله عز وجل، ولا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض. فإذا كان هذا كذلك، القاعدة
يعني قاعدة العامة تأصيله، مش بقى بتكلم بأصول المتكلمين أنه هذا يقتضي ويقتضي ويقتضي، لا، هي عظم الآثار. يقول هذه إيه؟ هذه الآثار محمولة على قول الله، على قول رسول الله، والوحي ما تعارض، وينبغي نرجع الوحي، والسنة ما تعارض القرآن فضلا، وهكذا. نعم.
فإذا كان هذا كذلك فيقين لا شك فيه يدريه كل مسلم أن أخذ مال مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام.
أن أخذ مسلم لمال مسلم، أن أخذ كذا لكذا كذا، هذا مسلم لمسلم، وهذا حتى الحاكم لعموم الرعية، هذا ظلم وحرام. طيب، إذا كان هذا ظلم وحرام ماذا نصنع؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم.
صحيح، هذا من جهة الإثم، هذا من جهة الإثم. طيب، من جهة بقى التعامل مع من ظلمني في مالي، فرقت الشريعة بين الإمام وغيره، هذا ما خفي على ابن حزم، هذا مربط الفرس، أنه إثم، أنه إثم صدر من إمام أو صدر من مأموم، جيد، لكن صدر من إمام أو صدر من، ماذا نتعامل، كيف نتعامل؟ أما الآئمة فالصبر، وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، وأما غيرهم فالمانع. رجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. ولهذا قال ابن المنذر في هذا: الفقهاء كالمجمعين على أن السلطان يستثنى من ذلك. وسنرد عليه في ظاهريته أيضا، يعني نحكمه للظاهر الآن، لكن انظر إلى المدخل الذي بنى ابن حزم عليه فقهه. قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين، فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما، وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأي وجه أمكنه، معاون لظالمه على الإثم والعدوان.
إذن لو صبر على الإمام يكون معاونا له على الظلم والعدوان، أي تعاون، صبر ولا تعاون؟
وهذا حرام بنص القرآن. وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابن آدم فلا حجة في شيء.
طيب،
منها
انتبه، فهذا نفي لكل الأحاديث في الوردة اللي بيستدل بها للسلام جماعة الصبر على جور الإمام، أنها في ماذا؟ أنها حينما تكون بحق، فإن لم تكن بحق فإن هذا من التعاون الإثم، حيث إن فعل هذا الإمام من الإثم، فكونك تصبر هذا من التعاون الإثم، هذا من التعاون الإثم والعدوان. نقول ابن حزم: ارجع للوراء في نفس النصوص هذه، سترى الرد عليك واضحا. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ارجع إلى أول الحديث، فإن النبي يقول كما يروي حذيفة عنه: سيكون بعدي أئمة. انتبهوا، الظاهر نريد التحكم من الظاهر. سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. هذا وصف الأئمة، إيه؟ العدل ولا الجور؟ عدل ولا جور يا إخواني؟ جور. قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن أدركني أئمة يهدون بغير هدي ويستدون بغير سنتي، في رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يبقى الكلام في أئمة يا إخوان الجو. أين ظاهرية ابن حزم؟ أئمة الجور مو بأئمة العدل. طيب اثنان، بيننا وبين ابن حزم فهم الصحابة، وهو يقول لا أحد من المسلمين يخالف في كل المسلم عن المسلم حرام، وأتى بماذا؟ بالأدلة في تحريم أخذ مال المسلم. طب جيد، الأدلة في تحريم أخذ مال المسلم جيد نقرها، لكن عند أنك لو صبرت على هذا الإثم تكون متعاونا، وهذا نص القرآن والسنة لا تخالف القرآن، إذ الكل من مشكاة واحدة. نقول بيننا وبينك فهم الصحابة، أنت قصرت النصوص على الإمام العدل، إن ضرب بعدل وإن أخذ المال بعدل، وقد ردته سنة النبي التي تقول بأنها لا تخالف القرآن، وأيضا فهم الصحابة. في أثر سويد بن غفلة ماذا قال عمر له؟ ولعل لا ألقاك بعد عام هذا، ثم أوصى وصية قال: فإذا ولي عليك وال فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل دم دون دين. أنس بن مالك كما عند البخاري لما جاء الناس يشتكون إليه ظلم الحجاج ماذا قال؟ اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه، اصبروا. أكان آمرا هنا بالتعاون على الإثم والعدوان؟ يبقى هذا فقه الصحابة رضوان الله عليهم. هذا ابن عمر ماذا قال في فتنة يزيد؟ لا يبلغنا أحد منكم جمع أولاده وخاصته، نزع يد من يزيد إلا كانت الفيصل بينه وبينه. ولم يقل هذا ابن عمر لمن؟ لأولاده وحاشيته، بل ذهب إلى ابن أبي مطيع، إلى ابن مطيع في هذا، وقال لما قال اجلس يا أبا عبد الرحمن، قال: ما جئت لأجلس، جئت أخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لأن ابن حزم لا يتقيد بفهم السلف. شوف، جعل الصحابة وجعل جماهير الصحابة وطوائف الأمة جنبا إلى جنب مع جميع المعتزلة وجميع الخوارج، وحاكم من يزعم أنهم ذهبوا إلى خلاف هذا المذهب، حاكم من هذا إلى السنة، وقال بأن السنة لا تعارض القرآن، فدم التعاون عليه. أما أنه تعاون، فإن المتعاون مع الآثم راض به وبالتالي يتعاون معه. أما المظلوم كيف يكون متعاونا مع من ظلمه؟ أما المضروب كيف يكون متعاونا مع من ضربه؟ بالسكوت امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لما أمر بالصبر ما أقر الظلم، حينما قال كما في الصحيحين حديث ابن مسعود: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى النبي أمر بالتعاون على الإثم والعدوان هنا، لأنه قال أثرة وأمورا تنكرونها، أيكون هذا من أئمة الجور أو من أئمة الظلم؟ أين ظاهرية ابن حزم؟ فابن حزم حائر، كلمة عظيمة من ابن كثير رحمة الله عليه، حائر في الفروع. والعجب والعجب منه أنه كان ظاهريا حائرا في الفروع. فين الظاهرية؟ أين الظاهرية هنا؟ فنسب هذا المذهب، فكان بوابة كل مستدل، كل من يذكر في المسألة خلافا ينقل كلام ابن حزم وأدلة ابن حزم. وأظنكم تعلمون ردهم على حديث: وان ضرب ضرك أخذ ماله، فمن جهة حديثية يضعفونه، ومن جهة فهم يقولون هذا إذا كان الإمام ماذا؟ عدلا. هذا كلام ابن حزم. نعم.
قال وأما سائر الأحاديث التي ذكرنا وقصة ابن آدم فلا حجة في شيء.
طيب ما لا خلاص قصة ابن آدم مش معانا.
وأما الأحاديث فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شو بقى المقابل بقى الأحاديث المثبتة ده شاهد النفي نجيب بقى شاهد الإثبات. ها
قال وأما الأحاديث
حديث أبو هريرة بعد مسلم
فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا فإن لم يستطع.
سبحان الله من رأى منكم كيف يغيره بيده وحديث الأئمة المستثنى من هذا ما يلتفت إليها فردها. فمن الذي رد السنة هنا بتأويله المخالف للسلف؟ هو ابن حزم. إنما عندنا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ولا إشكال في إنكار عمام. ما أحد أنكر الإنكار على إمام لكن إنكار عمام باليد ما يصلح باللسان نعم عند القدرة على ذلك. الإنكار على إمام ما في إشكال. نعم.
وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية إنما الطاعة في الطاعة.
وعلى صح لو طاع في معصية لو أطاع في معصية ولا أحد يطاع إنما طاعته في المعروف حتى مع ولي الأمر. ها.
وعلى أحدكم استمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
فلا سمع ولا طاعة في المعصية لكن لا ننزع اليد من الطاعة. نعم.
وإنه عليه السلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول.
شوف الطالب المبتدئ في منأى عن كل هذا بإيه؟ ها؟ أصول السنة عندنا التي من خالف خاصة منها لم يكن من أهلها وصارت ومن خرج على إمام فهو مبتدع على غير الطريق. تمام. ولا نرى الخجوع عامة ولا أمورنا ولا خلاص المبتدئ يبدأ بها لأنه ابتدأ بداية صحيحة أنه أخذ إجماعات السلف. شوفوا يا أخواني من عقله كعقل ابن حزم ومن تبحره كتبحر ابن حزم لكن أين الطريقة؟ أين الطريقة؟ أين المقرر عند السلف؟ أين ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ هو لا شك أنه ما يتلاعب بدينه ابن حزم لكن يرى أن هذا هو الذي عليه النبي والصحابة. طيب ما الفيصل؟ أنا عندي نصوص لكن فهم النصوص صياغة الفهم السلف صاغوا هذا في كتب اعتقاد خلاص يكفيني هذا. هو ما عنده كذا فيش حاسس ما كتب اعتقاد صاغت. احنا ننظر الى الادلة وارد ان الامة كلها تخالف ومن هنا من تأثر ابن حزم صار مثل هذه الاشياء مثل الصنعاني يقول الامة تجتمع على خطأ ما في مشكلة لكن لا تجتمع على ضلال. الممنوع ان تجتمع الامة على ضلال لكن على خطأ تجتمع ما في مشكلة ما في مشكلة. ويتأثر بهذا دائما من عنده نزعة الحديث وتعظيم الحديث لكن من غير رجوع إلى ضوابط العلماء وقواعد العلماء. نعم.
قال وإنه عليه السلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد والمقتول دون دينه شهيد والمقتول دون مظلمة شهيد. وقال عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر.
النصوص كل هذه النصوص ماذا؟ النصوص العامة التي يدخل فيها ولي الأمر في ما لا يعارض ما ذكرنا وهو الإنكار ما في مشكلة. الإنكار ما في مشكلة. عدم الطاعة في المعصية ما في مشكلة. كل هذه ما في مشكلة. أما أن تنازع سلطانا أفلا ننابذهم إلا أن تروا كفرا. هو قال فأئمة العدل. طب كيف والنبي يقول ستجدون بعد أثرات أمورا تنكرونها؟ النبي قال هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين. النبي قال في حديث عوف بن مالك في الصحيح على إنه من ولي عليه ولي فرأه يتشعي من معصية الله فليكره ما يتم معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة من فرق الجماعة عقيدة شبر وكذا إلى آخر ذلك من هذه النصوص القاضية. وهذا فهم الصحابة. نهانا كبراؤنا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا عبد الله بن عكيم والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. هذا أسامة بن زيد إن أكلمه فيما بيني وبينه إلى غير ذلك من هذه النصوص. هذا أنس بن مالك هذا ابن عمر هذا أبو سعيد الخدري هذا ابن عباس هذا كذا 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 في إنكارهم على الحسين لما ذهب إلى أهل الكوفة. كل هذا إيه؟ حتى ننحت مذهبا. إحنا بنطالب ابن حزم بشيء واحد بس بدلا من كل هذا وهو نقل لنا جماهير السلف أنهم يرون الإنكار على ولاة الأمور إذا كانوا ظلمات جائرين وأن التعاون معهم تعاون عليهم العدوان. يعني إذا صبرت الصبر تعاون عليهم العدوان، هذا مخالف لإجماع الأمة. الصبر المأمور به في أحاديث النبي صار تعاون على الإثم والعدوان، تؤدون الحق الذي عليكم مع وجود الأثرة والأمور تنكرها، هذا تعاون على الإثم والعدوان. كل هذا سببه إيه؟ سببه أنه لم يكفي نفسه مؤنة البحث حينما يضع أمره في الاعتقاد وتقريره إلى ما عليه السلف. ولهذا من تبعه من الحزبيين لم يجرؤ واحد أن يتكلم من كتاب سلفي، لم يجرؤ، وصار يناقش المسألة بمناقشة ابن حزم بعيد ها. وأنتم يلزم على كلمكم تبديع الحسين، بدعوا الحسين، وبدعوا عائشة، وبدعوا ابن الزبير، وبدعوا مسلم بن يسار، وبدعوا الشعب، بدعوا الأمة، بدعوهم، ويعطونك هذه اللوازم. طب افتحوا كتب السلف، افتحوها، اقرأوا منها. فمن قائل كتب السلف انما دونت بعد وجود الخلاف هذا، هنسلم جدل، يعني السلف اتفقوا بعد هذا مثلا. فالله المستعان. شوف يا اخواني، مهم جدا سبحان الله ان الانسان يعرف كيف يسير. نفس العقلية هذه في باب الصفات، يريد أن ينصر السنة وينزه الرب عز وجل وإلى خير، لكن أخطأ الطريق. القياس ورد القياس إذ العلماء عليه، لا، هذا هو الرأي المذموم، هذا هو الرأي المذموم. والقول على الله بلا علم، والاستحسان والاستدراك على الشريعة، معنى ذلك الشريعة لم تكمل، الدين لم يكمل حتى نحتاج إلى اجتهادات تتمم هذا الدين. وهذا الذي يقصده ابن تيمية لما يقول فيه دين وفيه تعظيم للسنة وفيه كذا وكذا وكذا، يقصد أنه مراده أن يعظم السنة وأن إلى آخره، لكن بأي طريق وبأي أصول؟ فالأصول التي سار عليها ابن حزم ليست هي أصول أهل السنة في هذا. نعم،
كان ابن المنذر في الحديث من قطر دون مالك.
لا طيب، هذه يعني هذا حاصل ما ذكرنا لكم في مذهب ابن حزم. نعم، يقول ايه؟
يقول ومن وثق الخوارج في انكار التحكيم وتكفير اصحاب الكبائر والقول بالخروج على ائمه الجور، وان اصحاب الكبائر مخلدون في النار، وان الامام جائزه في غير قريش فهو خارجي، وان خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون ولهم فيما ذكرنا فليس خارجيا.
لعل يقصد بتكفيرهم، يخرجون على ائمه الجور بالتكفير، لانهم يكفرون بالذنوب لانهم كفار. أما إنكار منكر لا. أي على الخروج عائمة الجور أنهم كفار، لأنهم كفار ليسوا أئمة. لا، نعم.
قال وقال عليه السلام لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يعمنكم الله بعذاب من عنده. فكان ظاهر هذه الأخبار معارضا للآخر، فصح أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة للأخرى لا يمكن غير ذلك، فوجب النظر في أيهما هو الناسخ. فوجدنا تلك الأحاديث التي منها النهي عن القتال موافقة لمعهود الأصل، ولما كان الحال فيها في أول الإسلام بلا شك، وكانت هذه الأحاديث الأخرى واردة بشريعة زائدة وهي القتال، هذا ما لا شك فيه، فقد صح نسخ معتن تلك الأحاديث. ممكن تكون متعين.
فقد
صح نسخ معتن تلك الأحاديث
غير واضح. عندك ايه؟ قد صح ايه؟
نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخرى بلا شك. فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ.
تقريرات عجيبة يعني، جرأة جعلها ناسخ ومنسوخ، وجعل هذه النصوص في القتال ناسخة النصوص في ترك القتال، وبعدين يرتب بقى شوف الأخيرة يقول:
فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ.
سبحان الله، وكأن قرر قاعدة خلاص منتهية فعلا، ده في ناسخ ومنسوخ، يبقى من المحرم أنك تأخذ بالمنسوخ وتدع الناسخ.
وأن يؤخذ الشك ويترك اليقين، ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقف ما لا علم له به، فقال على الله ما لم يعلم.
لماذا لا ينصح بكتب ابن حزم؟ عرفتم؟ لأن هذه أخاذة، هذه توقفك أمام إيه؟ شوف أنت هنا تأخذ بالمحرم وتدع الأحاديث أخاذة يا أخوان، أخاذة. يعني أنت الآن واقف مع هذه الكتب، لابد يكون طالب علم يفند هذه الأشياء، كل هذا تحت مظلة تعظيم الآثار، فلهذا هذه الكتب أخاذة، لا تأمن على نفسك. نعم.
قال: ومن ادعى أن هذه الأخبار بعد أن كانت هي الناسخة فعادت منسوخة فقد ادعى الباطل وقف ما لا علم له به، فقال على الله ما لم يعلم. وهذا لا يحل، ولو كان هذا لما أخال الله عز وجل هذا الحكم عن دليل.
نعم.
عن دليل وبرهان يبين به رجوع المنسوخ ناسخا.
المهم يعني كلام متهافت لا وزن له، كلام متهافت لا وزن له أصلا، لا وزن له أمام النصوص والإجماعات، أمام النصوص. هو في تعارض عشان نقول ناسخ منسوخ؟ ما في تعارض أصلا، فين التعارض حتى يكون في ناسخ منسوخ؟ تعارض بين الأحاديث العامة والخاصة، بين الأحاديث كل المسلم عن المسلم حرام وكذا، وبين الأئمة، فالإجماع على استثناء السلطان من هذا، فمن أين أتى التعارض حتى نقول ناسخ منسوخ؟ ما في تعارض. نعم.
قال العلامة التوجري.
نعم. نصوص ايه؟ اي نعم. ها قال ايه؟ سبحان الله، يعني يقول إن دعا مدعي أن هذه النصوص خاصة بالسلطان غيره هذه دعوة بلا علم، وهذا والقول على الله. كيف دعوة بلا علم والنبي الذي قال؟ ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله لكم، سيكون بعدي أمة يهدون بغير هدي وسنة بغير سنة، إلى أن قال ها فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تسمع الأمير وان ضرب ظهر قدمان. من الذي قال بالاستثناء؟ النبي نفسه. فالذي قال هذا في أئمة الجور قال كما عند مسلم حديث أبو هريرة: يا رسول الله الرجل يريد مالك، قال لا تعطيه مالك، قال فإن قاتل، قال قاتل، يبقى هنا قاتل وهنا وإن ضرب ضرب وأخذ مالك، هنا قاتل وهنا تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، هنا قاتل وهنا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. طيب لعلك يا هشام أو يا أهل السنة الذين ذهبتم إلى ذلك، هذا فهمك من الحديث، على ما لا يكون فهم ابن حزم أولى من فهمكم؟ الجواب فهم السلف المقرر المجمع عليه يكفي، فهم السلف المقرر المجمع عليه، ولا نرى خرج عمتنا وولة أمور، وإن ظلم وإن جاره. فهذه من جملة ماذا؟ شذو ذاته التي انفرض بها عن العلماء كلهم أيضا. ولهذا لم يستطع ابن حزم هو نفسه أن يقيم على دعوات دليلا واحدا، إلا دليلا بفهمه، إنما دليلا هو نص في المسألة ترك المنصوص عليه بتأويل وتحكم فيه بالفهم ولم يجرؤ أن يأتي بنص واحد ويدعي النسخ ويدعي كذا ويدعي كذا. نعم أئمة الجور، هو الصبر على أئمة الجور، أنت أتصبر على عدل له؟ نعم، لأن هذا يضد إيه؟ يضد الخروج، يضد كذا، فلهذا أمرت بالصبر. نعم، ثم الأحاديث تصرح، يعني سجدوا بعد أثره وأمر تنكرونها أمر بالصبر. فلما قال تأدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لو مع أئمة العدل فين الأثرة والأمور؟ هل الأثرة والأمور اللي بننكرها هذا أئمة عدل؟ ثم بايعنا النبي على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكر وأثرة عليكم، ده إيه؟ ده وصف إيه؟ وصف ماذا؟ وصف الظلم. يبقى سواء كان عادلا أو ظالما، يعني النص نص عبادة يرد سواء كلمة ظالما أو عادلا، لأنه يقول النبي في العسر واليسر، اليسر ضد العسر يبقى ظالم عادي، المنشط والمكر ظالم عادي، أثرة عليكم ظالم، إلا أن تروا كفرا. يبقى سواء كان عادلا أو كان ظالما. نعم، هذا دخل في ايه؟ الزكاة على غير مأمور، هذا دخل في طاعة في المعصية. اذا كان في السلطان يبقى على المعصية، فالنبي نفسه الامام هو الذي قال اذا طلب ما ليس بحقه لا تعطيه المال، هو نفسه الذي قال، وليس ان السلطان هو الذي يطلبه وانت ترفض، هو السلطان بيقول لك هذا، النبي نفسه يقول لك هذا، انا السلطان، فاذا جاء المصدق يطلب منك على غير هذا لا تعطي هذا. يبقى إذن هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة التجري رحمه الله تعالى تعليقا على كلام الشيخ الإسلام، قال وقد اشتمل كلامه على الذم في أمور كثيرة والمدح في أمور أخرى، كما لا يخفى على طالب علم وصيغة وإن كان له من الإيمان إلى آخر العبارة، تدل على أنه قد سبقها شيء من الذم، وقد حذف المتعصب لابن حزم لفظة وإن كان.
شوف إيه هو بقى قال إيه؟ لو كتب وإن كان له من إيمان هيبقى هذا كلام متعلق بما سبق، فماذا صنع؟ قال ابن تيمية له من الإيمان له من الإيمان، ولم يقل وإن كان له. يا الله يا أخواني، الهوى كيف يعمي ويصم، سبحان الله، إلى آخر عبارة تدل على أنه
قال كما حذف ما قبلها ليوهم من لا علم عنده أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد أخلص الثناء على ابن حزم ولم يجمع بين ذمه ومدحه، وهذا من التصرف السيء
لا شك. نعم.
وأما قوله الحقيقة أن أعراض المسلمين أمواتا كأعراضهم أحياء، فقد تقدم الجواب عنه عند قوله إن لهم العلماء المسلمون.
نعم، تكلم عن الكلام في ابن حزم كلام في أعراض. طيب كلام في أعراض كيف؟ حينما يكون نصح المسلمين يكون أعراض، كلام في أعراض لكن ليس على وجه الذم، كلام في أعراض لكن على وجه الحق، والنبي ما حرم الكلام في العرض على وجه حق. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مطل الغني ها حل عقوبته وعرضه؟ أنا ما قل رجل ظلمني وأخذ مالي وكذا، هذا كلام في عرضه لكن بما لا يخالف الشريعة. نعم.
وأما قوله والحقيقة
تقول بلطيف من هو ابن حزم بيصرح استشكال يقول ايه
درك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأن لا تشرك معه.
سبحان الله. حتى الحزبيون أخذوا هذه منه لما قالوا أنتم امتنعتم عن التصويت أو امتنعنا كذا ها، وتقدم النصراني والمسلمين كلهم امتنعوا، إذن هيحكمنا النصراني لأن صار هم اللي، فبيفترضوا صورة يعني أنت امتنعت وغيرك امتنع وإلى آخره، هيبقى مين؟ هيبقى غير المسلم، يبقى إذن هتولى الحكم، يبقى أنت فعلتوا إيه كذا وكذا وكذا. فيقال لو امتنعنا نحن جميعا ودل هذا على تعظيمنا للشريعة فلن نولى نصراني أصلا، خلاص امتنعنا ماذا شريعة؟ طيب وإحنا الغلبة اللي عندنا امتنع شريعة خلاص، وإحنا لا نحكم الديمقراطية وبالتالي سنولي مسلم منا. إنما أنتم بتفترضوا أن هذه شرعة فإذا امتنعتم عنها أخذها غيرك. لا، إذا امتنعنا نحن يا من 95% معناه ان احنا سنولي خيرا، مثل ما لا يسمح في بلد من البلدان الغربية تولي مسلم. هل الفاتيكان ممكن يولوا فيها مسلم؟ ما هي دولة نص كيلو، مش بلغة كيلو متر مربع ودولة. هل دولة يهود تولي مسلما؟ فإذا وصلنا إلى هذا خلاص، ابن حزم الآن يقول لك إيه بقى؟ لو السلطان أمر بقتل كل مسلم فلو تركناه لن يبقى إلا هو، قولوا لي بقى نخرج ولا ما نخرج؟ شوف الكلام عجيب، السلطان يا ابن حزم هيقتل كل مسلم بإيده ولا بأعوانه؟ بأعوان، أعوانه لا يطيعونه في ذلك ولا ينزعون يدا من طاعة لأن هذا أمر بالمعصية. لما يقول لأعوان اقتلوهم يقول لا مش هنقتل. يبقى أعوانه لن يقتل بغير حق، يبقى لا يطيعون، وبالتالي لا يستطيع سلطان يقتل بيده كذا ألف مسلم. فهذا افتراض عجيب، يعني افتراض خيالي، انه لو ادعم عمز كان طلع زهران اللي بيقول لو الحاكم راح حاطط مش عارف ماده سامة عند النيل وقام رايح وهيسمم الناس والبط ومش عارف ايه،
ردم قناه السويس
وردم قناه السويس
والسد العالي
وهدم السد العالي ده لما جت مساله العزل. طب ما هو نفس المساله بيقال لك في مساله الخروج، انت خارج ليه؟ تقول اصل نصب علامه الجور. قال لك يعني لو السلطان ردم قناه السويس وهد السد العالي بشر علينا. يعني افتراضات. وحيد عبد السلام لو انتم امتنعتوا كلكم كذا هيبقى باقي النصارى، طب ما هياخدوا الحكم. شوف يعني افتراضات يناقشون بها نصوص واجماعات، يعني لو ان الحاكم وبعضهم قال لو ان الحاكم انتهك العرض تصبر؟ لا، لم يأتي النص بهذا، إنما أدفع ولا أنزع اليد حتى مع العرض، أدفع ولو قتلت فأموت دون عرض لكن لا أنزع اليد. إزاي يعني لا تنزع اليد؟ نزع اليد نزع اعتقاد الإمام، دفع من اعتدى على حريمي وعلى عرضي، دفع بالمستطاع، أدفع عن نفسي، أدفع عن نفس ولو أدى ذلك إلى قتل، لا فرق بين سلطان وغير. النبي قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ما قال النبي وإن زنى بمرأتك وإن فجر، ما غير ورد في النص، لكن يقولون هكذا حتى هم يعلقون على هذا، يقولون إيه الجماعة اللي بتقول وإن ضرب، خلي بالك بقى، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك، شوف الكذب. الجماعة اللي بيقولوا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الجماعة دول اللي هم النبي والصحابة، الجماعة دول والجماعة اللي بيقولوا انتهك عرضك لوجود لهم على ظهر الأرض، ده كذب. عجيب يعني الهوى يا اخواني في المناقشة أمر عجيب. انت اثبت الأقوال، وان ضرب غدار والضرب الجماعه بتقعد وان ضرب ضرك واخذ مالك. اهو ده زي كنا في السعوديه الناس بقى اللي بتستهزئ من جماعه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. صلوا 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 يمشوا بالسيارات كده. فيقول لك ايه الجماعه بتوع صلوا جماعه صلوا جماعه صلوا دول هم النبي والصحابه جماعه صلوا دول اقيموا الصلاه الورده في القران مش جماعه صلوا من اخترع جماعة برضو ان ضرب ضرك واخذ مالك ده النبي والصحابة وان ضرب ضرك واخذ مالك. لكن جماعة وانتهك عرضك دي غير موجود في الجماعة اسمها وانتهك عرضك. هذه فين هذه اثبتوه. زي عبدة السلطان المداخل عبدة السلطان هاتوها. زي مرجئة مع الحكام خوارج مع الدعاء اثبتوها. إن كانوا مرجئة مع الحكام لأن سمعوا طاعة في غير المعصية يبقى النبي على رأس هؤلاء والصحابة. لا يعي هؤلاء ماذا يخرج من رؤوسه ولا يملكون إلا الافتراء. زي ابن عبواب اللي بيقتل ويكفر بس. زي ابن تيمية اللي بيقتل ويكفر. زي أحمد المتشدد ده حنبلي. اسكت ده واحد حنبلي ده الكلب لو مر على خيال الكلب لو مر على ثيابه بيغسله تاني. ليه؟ أصل حنبلي. هو الحنبلي بيقول كده؟ هو الحنبلي بيقول هذا؟ يبقى لا يملكنا إلا ماذا يا إخواني؟ إلا الافتراء. هذا يعني كلام ابن حزم. نعم. فيقول قلنا ما الدليل؟ شوف سبحان الله شوف مناقشة ابن حزم. يعني قل وضع لهم صورة مفترض عشان ايه يحاصر من ذهب الى ذاك من اهل السنة. يقول لهم امام هيقتل كل المسلمين، امام هينتهك عرض كل المسلمين، امام كذا كذا كذا، ها ماذا تقولون؟ ان قلتم ما نخرج عليه فقد خالفتم الإسلام جملة وانفصلا وانسلختم، وإن قلتم نخرج عليه لأنه استباح كل المسلمين قلنا طيب. فإن طالبناهم بأقل من ذلك تب هيستبيح التسعة عشر. هيقول لي لا تب تمانية برضو لا تب سبعة برضو لا تب ستة ماشي تب ستة تب وستة ليه؟ ما الدليل بالتفريق بين ستة وسبعة؟ إلى أن نصل معهم. يقول ابن حزم إلى أن نصل معهم إلى رجل واحد مسلم. ما الدليل على الصابرين عليه على الإمام إن قتل واحد المسلم؟ ونقول كل هذا إلزام بما يلزم. والأقوى من هذا يبقى والأعجب خروج عن ظاهريته. لكن لما نقول له وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل هذا في الواحد ولا في الاثنين ولا في الثلاثة ولا في الأربعة ولا في الخمسة ولا في كذا؟ إن ذكر عددا طلبناه. طب وإن قال هذا في أئمة العدد في أئمة الجواب، قلنا ما دليلك على التفريق وعلى الحصر وأنه في أئمة العدد دون أئمة الجواب؟ والنبي يقول هذا الحديث في أئمة الجواب سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي وسنة بغير سنة فيهم رجال قلوبهم قلوب شيطان في جثمان إنس. هذا أئمة جور ولا عدل. النبي يقول في حديث ابن مسعود ستجدون بعد أثارة وأمورا تنكرونها، أئمة عدل ولا أئمة جور. هذا الذي قاله النبي. فأصل البحث عندك في التفريق بين أئمة العدل وأئمة الجور منتقد بالظاهر الذي لم تقله. صدق ابن كثير حينما قال في الكلام الذي معنا سبق معنا اللي هو إنماع في التفريق بين الفروع والأصول، لما قال هتوها كده، لما قال في الظاهرية أو ابن القيم، كلام ابن القيم، أيوة كلام ابن القيم، يقول: وأما أبو محمد فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهر وإلغائه للمعاني والمناسبات والحكم والعلة الشرعية إن ماع في باب العشق والنظر وكذا إلى آخره، وضيق باب المناسبات المعاني والحكم، وهو من انحراف في الطرفية. نعم.
قال:
طيب، وأما قوله
والحقيقة أن أعراض المسلمين أمواتا كأعراضهم أحيان، فقد تقدم الجواب عنه عند قوله: إن لحوم العلماء مسمومة فليراجع.
نعم.
وأما قوله: إن سلفنا الصالح أرحب منا صدرا وأكثر تسامحا، فجوابه أن يقال:
نعم، يعني كان يقول، يعني كأنك أنت تكلم عن ابن حزم كذا، لست على خلق السلف، فالسلف كانوا أرحب منا صدرا وكانوا أكثر تسامحا، يعني مقتضى التسامح ألا نتكلم فين في مخالفات أحد. فجوابه
أن يقال: إنما كان تسامحهم في الأمور الجائزة، فأما الأمور المحرمة مثل النظر للمرأة الأجنبية وطلب الوصال منها والسعي في ذلك بأبلغ السعي والتعرض للدنو منها والاستماع إلى غنائها وضربها بالعود والحضور عند النياحة والنظر إلى الأمرض الحسن الوجه والتشبيب به وتقبيل المرأة الأجنبية والخلوة بها وبالخمر، فحاش وكلا أن تنشرح لها صدورهم ويتسامحوا بها.
نعم، السلف يتسامح، ولكن في أي شيء يتسامح؟ في أي شيء يتسامحون؟ في المحرمات، في الإنكار على المخالفات، ما كان السلف يتسامحون في هذا. ولا النبي قال أذن له بئس أخو العشير، وقال: يخرج من ضيض هذا أقوام يقرؤون القرآن يجوز طريقهم. لماذا لم يتسامح النبي؟ لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. لماذا لم يتسامح النبي؟ الصحابة قاتلوا الخوارج، لماذا لم يتسامحوا؟ ابن عمر قال: أبلغهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، لماذا لم يتسامحوا؟ لكن التسامح على مفهومه، هو يريد تسامحا على مفهومه، لا يريد تسامحا سلفيا فعلا. نعم. ولهذا كان عليه أن يأتي بإيه؟ بأدلة تدل على التسامح مع المخالفين في ترك الرد عليهم وبيان أخطائهم. نعم.
وقد روى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه عن محمد بن مسلمة رضي الله عنه قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نظرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها.
يبقى هذا على خلاف إيه؟ على خلاف الأصل وعدم النظر المرأة أجنبي، وإنما هنا للخطبة، فينظر إليها إلى مدعو ينكحها. وكما جاء أيضا عن جابر أنه كان يتخبأ أيضا امرأة، فهذا عندما يجزم بخطبة هذه المرأة ويريد أن ينظر إليه. نعم.
وروى الحاكم في مستدركه من حديث سهل بن أبي حاتم،
المهم أنكروا عليه إيه في الأول، قال: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ اللي هو فجعلت أتخبأ له. نعم.
وروى الحاكم في مستدركه من حديث سهل بن أبي حثمة قال: كنت جالسا مع محمد بن مسلمة فمرت ابنة الضحاك بن خليفة فجعل يطاردها ببصره.
شوف هذا ورد عن جابر عند بعض أصحاب السنن، ولهذا حديث محمد بن مسلمة فقط. جعلت أتخبأ أيضا. نعم. لا غير، فنظرت إليه، ده حديث المغيرة بن شعبة، نظرت إليه فإنه أحرى، انظر إليه فإنه أحرى أن يدوم بينكم، حديث المغيرة. لكن شوف حديث
جابر عند أبي داود.
أيوة، جابر عند أبي داود. نعم، جابر عند أبي داود. نعم.
قال: فمرت ابنة الضحاك بن خليفة فجعل يطاردها ببصره، فقلت: سبحان الله، تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكره.
نعم.
فلم يتسمح لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه لما نظر إلى المرأة الأجنبية، ولم تنشرح صدورهم لذلك، بل أنكروا.
وهذا يدل على أن الصحابة لا يرون نظر الرجل المرأة ولو بغير شهوة، لم يقولوا أنت نظرت بشهوة ولا لا، أنت وقعت في فتنة ولا لا، فأنكروا عليه مطلق النظر. نعم.
فلم يتسامحوا لمحمد بن مسلمة رضي الله عنه لما نظر إلى المرأة الأجنبية ولم تنشرح صدورهم لذلك، بل أنكروا عليه وقرنوا الإنكار بالتسبيح مبالغة في التجديد عليه، فأخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته. نعم. وإذا كان هذا تشديدهم في النظر إلى المرأة الأجنبية،
يبقى هذا على خلاف الأصل، نظر الرجل إلى المرأة في الخطبة، أنا ضغط إلى قالتها فانظر إليه، يبقى هذا فيه بيان أن الأصل ماذا؟ حرم النظر، وأن هذا يرخص له للحاج. نعم.
وإذا كان هذا تشديدهم في النظر إلى المرأة الأجنبية الذي هو أخف الأمور التي أشاع بها ابن حزم عن نفسه، فكيف يظن بهم أنهم يتسامحون فيما هو أعظم من ذلك مما ذكرناه آنفا وتنشرح له صدورهم؟ حاشاهم من ذلك، ومن ظن بهم ذلك فقد ظن بهم ظن السوء. نعم. وما قوله ولابن عباس رضي الله عنهما ولفقهاء المدينة السبعة ولتصاب الشيوخ ما يهون به أمر هذا التهويل، فجوابه أن يقال أما ما نسبه لابن عباس رضي الله عنهما ولفقهاء المدينة السبعة من التصابي فهو غير صحيح، وحاشاهم أن يفعلوا شيئا مما أشاع به إمام المتعصب عن نفسه في كتابه طوق الحمامة، ومن ظن بهم ذلك فقد ظن بهم ظن السوء. والذي يظهر من كلام المتعصب هنا أنه لا يرى بأسا بما ذكرناه عن إمامه من المنكرات التي أشاع بها عن نفسه، ويرى أن إنكارها
بيستدل له طالما بيستدل له، إذن أنت موافق على ما جاء عن ابن حزم في مسألة العشق إذا كان بغير ريبة، عشق المرأة بغير ريبة. نعم. والنظر والغناء. نعم.
ويرى أن إنكارها والقدح بها تهويل يهون أمره لتصاب الشيوخ، وهذا في الحقيقة استهانة بما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من النظر المحرم والكلام المحرم والسعي المحرم والاستماع المحرم والحضور المحرم والتقبيل المحرم والخلوة المحرمة، ومعارضة لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأدلة الدالة على المنع من هذه الأمور بتصاب الشيوخ. ومن استهان بشيء من الأوامر أو النواهي وعارضها بأقوال الشيوخ وأفعالهم فذلك دليل على انحرافه وقلة إيمانه.
نعم. شوف يا أخواني، يقول وعارضها بأقوال الشيوخ وأفعالهم، لا ينبغي أن نعارض سنة ثابتة بقول أحد أو فعل أحد، لا ينبغي هذا، إنما ينبغي أن نعظم السنة وأن نحاكم كل أحد إليها، لا أن نحاكم السنة إلى أقوال الرجال، لما نحاكم أقوال الرجال إلى السنة. نعم.
وقد قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزين العينين النظر وزين اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه.
نعم. يعني دلم من نظر وكذا.
وفي رواية لمسلم وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة.
وجاء تفسير اللمم بأنه الإنسان يأتي الذنب ولا يصر عليه. نعم.
قال وفي رواية لمسلم وأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. هذا لفظ مسلم. ولفظ أبي داود لكل ابن آدم حظه من الزنا، قال واليدان تزنيان فزنهما البطش والرجلان تزنيان فزنهما المشي والفم يزني فزناه القبل. وفي رواية له والأذن زناها الاستماع. وإنما كانت هذه الأشياء من الزنا لأنها من مقدماته ووسائله، والوسائل لها حكم الغايات والمقاصد.
نعم. وروى الإمام وإن لم يحد فيها الحد، إذا قبل أو كذا فإنه يعذر، لكن هي زنا شرعا يطلق عليها زنا بمعنى أنه يأثم لذلك، وليس الزنا الذي هو الزنا بحده الخاص الذي يستوجب حده. نعم.
وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا ومسلم وأهل
كما السنة. أن من سرق سواكا فإنه سرقة يدخل في حد السرقة، لكن لا يحد فيه، لا يحد فيه صاحبه لأنه دون النصاب. نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء فأمرني أن أصرف بصري. قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه الخطابي في معالم السنن.
هذا صحيح، هذا عند مسلم حديث جرير سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة، يعني نظر الفجاءة يعني أن أنظر امرأة بغير قصد، فتح بابا فوجد امرأة، خرج من شارع وطريق فوجد امرأة من فصرف بصر. طيب لما يسأل الصحابي عن نظر الفجأة هذا أنه يقع نظره على المرأة من غير عمد ولا قصد، ولم يسألوا عن القصد لأنه مقرر عندهم ماذا؟ تحريم نظر بقصد اللي وليس فجاءة، متقرر عندهم تحريم، ولذا ما سألوا عنه. سألوا عن ماذا؟ عن غير المقصود، عن نظر الفجاءة. فبما أمره النبي وبما أفتاه بأبلغ جواب سبحان الله اصرف بصر. شوف أبلغ جواب وأحكمه، ما قال إن وقعت فتنة في قلبك إن خشيت لك النظر إلى أن تقع الفتنة كما يقول زهران طبعا لبعض تبع لبعض أهل العلم، لكن النبي أفتى قال اصرف بصرك، فأمرني أن أصرف بصري. هذا نص واضح في عدم التفريق بين ما إذا كان النظر لي شهوة أو لا. لا شك أن النظر لشهوة أعظم، لا شك أن وقوع الفتنة أعظم. نعم.
وقد رواه الخطابي في معالم السنن بإسناده عن جرير رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فقال أطرق بصرك.
نعم.
قال الخطابي الإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره، والصرف أن يقبل به إلى الشق الآخر أو الناحية الأخرى.
يعني فائدة الرواية الأخرى، يعني أطرق بصرك هذا يقبل بصره إلى صدره، اصرف أن يقبل به إلى الشق الآخر. نعم. قال النووي،
وقال النووي رحمه الله الفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم وبالمد، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم، والقصر لغتان هي البغتة، ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال.
يعني فجاءة يعني بضم الفاء فتح الجيم مع المد فجاءة، ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر اللي هي ماذا؟ فجأة، لغتان هي البغتة. ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال. شوف، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإن صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم. لهذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى كل منا غض أبصاره. يبقى ده فيه نص واضح في الرد عليه يا أخوان من يقول بأن النظر المحرم إذا كان لشهوة أو خشية فيه. طيب في مسألة أخرى هل نأخذها من هذا الحديث أم لا؟ هل يفرق بين المرأة المحجبة التي غطت وجهها وبين غيرها؟ هل نفرق بين هذا وذاك؟ يعني يكون النظر هنا إلى الوجه اصرف بصرك على وجهها، لكن لو هي امرأة مجلببة لا يظهر منها شيء فلا بأس بالنظر، لأن النظر إلى قماش أصلا، ما هو النظر إلى امرأة، هذا إلى قماش، فماذا عسى أن يكون. يعني هل نفرق بين هذا وذاك؟ قولي يا عبد الرحمن. لأن لا نفرق، لأن النبي ما سأل، ما قال أكانت منتقبة أكانت محجبة، إنما هو يسأل عن نظر المرأة فقال اسرب بصرك ولم يفرق. ولأن هذه المرأة هي التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرأة المحجبة المنتقبة، وإذا سألتمونا متى عام فتلون وراء الحجاب غطيت وجهي فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، معناها هي منتقبة تلبس، فإذا أحرمت فلا تنتقب، إنما تغطي وجهها بغير النقاب، مش تكشف وجهها، وإنما تغطي وجهها بغير النقاب. إذن هي هذه المرأة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا فرق بين امرأة محجبة وغير محجبة. يبقى إذا وجدت امرأة اطرق بصرك، إذا وجدت امرأة اسرب بصرك. طيب لو أني بائع، نيجي بقى الكلمة بقى بعض الفقهاء إن يجوز النظر للرجل، رجل المرأة والمرأة إذا الرجل كذا عند البيع والشراء وعند الشهادة، يعني إذا جاءت المرأة تشتري مني أنظر إليها، أو أنا أشتري من المرأة أنظر إليها وتنظر إليها، هل هذا صحيح؟ في استثناء في هذا؟
كالنظر عائشة إلى اللاعب، إلى لاعب الحبشة، فتنظر إلى البيع ليس إلى،
يعني لا ننظر إليها حتى البيع والشراء. وما إيه في البيع والشراء كلام بعض الفقهاء بيع وكذا، هذا لا دليل عليه. طب شهادة، يعني ايه شهادة؟ يعني ايه شهادة؟ شهادة تتعلق بشيء، يعني الذي اشترى منك رجل ولا امرأة؟ امرأة. طب هذه يعني انظر اليها هذه المرأة وما امسكوا بهذه المرأة؟ لا، ليست هي المرأة اللي كانت عندي كانت لابسة سواد، هذه تلبس بني، يعني وقعت عيني من غير قصد عليك على سواد على كذا، لكن يعني ماذا؟ انظر الى وجهي. طب ما العلة في النظر الى الوجه؟ هل في شيء يتعلق بالشهادة في النظر الى الوجه؟ هل في شيء يتعلق بالشهادة في النظر الى الوجه؟ فما واقع ذلك؟ ولهذا الذين يرون ذلك هم الذين غالبا يرون النظر اليها من غير فتنة اصلا عندهم حتى بدون هذا. فمن الفقهاء من رأى النظر من غير فتنة، إذا كان لم يقع فتنة فيجوز النظر أصلا، إذا لم يترتب عليك، إذا لم يكن بشهوة. أما من يمنع النظر مطلقا فلا استثناء عنده إلا لحاجة شرعية، كالخطبة، كالتطبب. ولو وقع هذا في شهادة تستدعي، يعني مثلا أنت سائق توك توك، من الذي ركب معك؟ في نساء ركبوا معك؟ اي نعم، ركب معي امرأتان، لا شك ان انا اعرف ان امرأتان ركب معي وان اكيد قطعا طبعا. طب كانت منتقبتين ولا لا؟ والله لاني رأيت منتقبتين. يقع مثل هذا فجأة، ويقع مثل هذا من غير قصد، يعرف السائق التوك توك مثلا من معه، لكن اكشفي وجهك، هذه هي اصلا مغطية وجهك، وانا ادري هي ولا هي غيرها، تكشف لي وجهها كيف عند الشهادة؟ اذا الشهادة هنا غير متعلقة بالوجه، لان ما رأيت، هي كانت مغطية وجهها، كيف انظر اليها الان عند البيع والشراء وكذا؟ ها، دي اللي اشترت منك كوجه، ما في حاجة كشف الوجه. لكن لو تقول اشترط منك الان انا وانا ببيع لها امرأة لابسة بني، لابسة بنطال، وانا بيع في السوق، فاللي جاتني لابسة بنطال، ليست لابسة دي، فالشهادة ليس معنى ان انظر الى وجهه، ليس معنى ان اعمد الى ذلك، لكن فيما تعلق بالشهادة. ركبت معك امرأة ولا رجل؟ امرأتين ولا رجل؟ والله ركبت مع امرأتين، هذا امر معروف. يعني الاستاذ الولد هذا اللي كان جايبه من اليوم، ابوه ولا امه اللي كانت جايبه، لان في شهادة، الأب يقول أنت ما رحت اليوم إلى المدرسة وأنت فعلت كيت وكيت، وهي تريد أن تثبت أنا كانت في المدرسة. فتيجي يا أستاذ من اللي جاب لك الوالد اليوم؟ ها أنت، لأن أعرف أن امرأة جاءت بهذا. فالذين يقولون بالعموم هذا ما عندهم إشكالية أصلا في أصل النظر إذا كان بغير فتنة. فانتبهوا بارك الله فيكم لكلام الفقهاء في هذا. طب إذا عرض أصل المسألة وهو النظر من غير فتنة أو من غير شهوة، وبالتالي ما ترتب عليها، إذا عرضناه على الدليل إذا به يخالف الدليل إلا لحاجة. نعم 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 نعم. الحالات اللي هي ايه؟ لا ما في حاجة ابدا. هو انا ببيع لها ولا ببيع لوجهها؟ بخطبها انا ولا ببيع لها؟ يعني انا بخطبها عشان انظر اليها ولا ببيع لها؟ يبقى إيه، مش ليست حاجة في هذا. نعم، لكن لما بشتري اما، اشتري اما وانظر يا صالح ولا غير صالح، دي مسألة اخرى. لكن انا الان، لكن احنا بنسميها ماذا؟ التعامل معها. انت بتتعامل معها مثلا بتبيعها، ايوه طيب يا شيخ عبد اللطيف انا اريد الثوب كذا كذا، والله هذا الثوب كذا، والله هذا ثوب كذا، وتفرده امامها. لا شك انت بتتعامل مع هذا وانت غير ناظر اليها عمدا. انما معلوم ان تشتري منك امرأة، معلوم ان المرأة دي منتقبة غير منتقبة، معلوم ان المرأة لابسة اصفر او ابيض او اسود او ايا كان يعني اللون، معلوم ان معها ولد صغير، هذا هو. فلهذا لو جاءك سائك اللي اشترى منك كمان الان، مش في دي كان في امرأة، والله هي امرأة والطفل هذا نعم كانوا عندي الان، هذا هو متعلق الشهادة ومتعلق النظر. انما انظر لها كذا، اي نعم ايوه الثوب هذا، ايوه لا والله ايوه اعطيني كذا، ما يصلح، لأني أستطيع أن أفعل هكذا وأنا أكلمه، فلا يجوز النظر إليه. اصرف بصرك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا استثناء له إلا ما كان لحاجة، وليس هذه من الحاجة، لأن الشيء البيع والشراء لا علاقة بالنظر له بالنظر. أنت تبيع سلعة، ما علاقة النظر إليه بهذا؟ طيب أصلي عندها مبلغ متأخر وقالت لي أنا بروح البيت وبعته لك، طيب وده برضو بتعلق النظر ايه؟ انت زوجة مين؟ انا زوجة مثلا فلان او كذا، يعني انت زوجة دكتور شريف، اعرفه خلاص اكيد، نعم اكيد، ومعها ولده وكذا او ليس معها ولده. فاما ان امنها انا على انها زوجة مثلا الدكتور شريف او لا امنها. طيب لو قالت انت زوجة الدكتور شريف وطلعت نصابة، بتصل على الدكتور شريف قال لي والله لا ما زوجتي ما جتش، زوجتي اصلا مسافره في المنوفيه غير موجود، خلاص انا له وانا لا يرجع، ماذا اصلا؟ ممكن اسال اللي بجواري، كان في امراه داخل هذه، حد شافها وهي داخل؟ المراه اللي هي خدت منك، اوعى تكون قالت لك ان انا ده عملتها معانا قبل كده. طب هي بقى زوجة مين؟ والله يروحوا الشرطه، دي امراه معروفه الشرطه عارفه هكذا. لكن انا يخول الي النظر إليها قصدا، هذا ليس هناك ما يدل على ذلك ولا دليل على ذلك. لو جئنا بصورة، شوف لو جئنا بصورة عند بيع عند شراء عند تطبب يحتاج إلى نظر صورة ولا يتم الشيء إلا بهذا، فحينئذ ندخلها في الحاجة. لكن هي فين الصورة؟ نحن نتفق على القاعدة ألا وهي جواز النظر إلى المرأة عند الحاجة، لكن لا تطلق تقول البيع والشراء من الحاجة، غلط. لكن تأتيني بصورة معينة نبحثها فنقول فعلا هذه خاضعة للمناط، هذا المناط هذا خاضع للحكم، ما في إشكال، هتهالي. لكن أن نعمم نقول يجوز النظر عند الشهادة، يجوز النظر عند البيع والشراء، هذا التعميم مرفوض لأنه يخالفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما تأتي أنت بصورة معينة عند بيع شراء عند شهادة عشان نحدد الحاجة، هذا واحد داخلة ولا لا، اثنان نحدد يجدد قاعدة أخرى مع الحاجة. يا أخواني انتبهوا، عندنا قاعدة وليس قاعدة واحدة، عندنا النظر الحاجة ده واحد، اثنين الحاجة تقدر بقدرها. فأنا قررت النظر عند التطبب للحاجة. أخي جاب لي زوجته عندها تسمم في وضعها وكذا وما في طبيبة تقوم بهذه العملية، دي عملية خطيرة وأنا طبيب. طيب هنظر لماذا؟ له جائز؟ جائز. نأتي للقاعدة الأخرى، الحاجة تقدر بقدرها. أنظر لإيه؟ لوجهها؟ لا. تنظر لفرجها ولا تنظر لوجهها؟ أنظر لفرجها ولا أنظر لوجهها، لأن فرجها حاجة مقدرة بقدر. طب قاعد بجواره طبيب البنج، مش لقينا لا طبيب وجبناه، طبيب البنج هذا عمله على الوجه كما يقولون، ما أدري. وبالتالي لابد أن يراعي أثر البنج هذا. لو افترضنا سلمنا إن كان هذا، لأن البعض يقول لا ممكن يعطي من غير، عموما لو افترضنا وسلمنا جدلا، يبقى طبيب البنج هذا ينظر إلى وجه لا إلى فرج، وطبيب النساء ينظر إلى فرج لا إلى وجه. طبعا لو الكلام ده سمعوه يجيبوا لك بقى على القنوات ويقول لك شوف الجماعة الهبل هؤلاء الذين لا، الحاجة تقدر بقدره. طب أحد إخوانكم طرح علي مسألة ليلا، شوفوا رأيكم فيها. الآن امرأة هتلد، أخوها طبيب، أبوها طبيب، خالوها طبيب، عمها طبيب، يعني محرم لا ولا لا، أيهما الذي يقد، أخوها أو امرأة؟ ها امرأة؟ طيب وجه ذلك ده أخوها ذا من محارمة، نعم ليس لطلع العورة. طب والمرأة ليس لطلع العورة؟ المرأة ليس لطلع العورة والمحرم ليس لطلع العورة. قولي يا رمضان. طيب أحسنت، يعني قول رمضان قياسا على تغسيل الميت، من يغسلها أخوها ولا امرأة؟ بنقول امرأة، إنما الزوج ماشي. طيب بس التمثيل يا رمضان لابد أن يأتينا بعد التقعيد، لازم تجيب بدليل بقاعدة وبعدين تمثل إليه. أنت مثلت الآن، نريد قاعدة عشان تبقى عندنا ضابط. أن جنس النساء يقدم عن جنس الرجال، بس هذه القاعدة يعني أيضا مستنبطة من إيه؟ قول يا محمود. يعني إذا قال لك الجامع بين المحرم والمرأة عدم جواز الاطلاع على العورة، وده محرم ودي امرأة، هنا هنحتاج إلى قاعدة الحاجة تقدر بقدره. طيب احنا لا شك عندنا انه المحرم يجوز الاطلاع على العورة عند الحاجة، والمرأة يجوز الاطلاع عند الحاجة، فما نقول الجامع بينهما الاطلاع على العورة، بس نقول الجامع انه اطلاع عورة عند الحاجة مش اطلاع عورة مطلقا، عند الحاجة. طب عند الحاجة قدرنا عند الحاجة، طيب هيقولك طب ما دي طالما اتفق على انه عند الحاجة وده رجل امرأة خلاص الرجل ينظر او المرأة تنظر طالما حاجة، نقول حاجة تقدر بقدرها. طب وما الاشكال هنا؟ اما الحاجة تقدر بقدرها هننظر بقى إلى التفاضل بين الرجل والمرأة، لأن الرجل وإن جاز وإن له أن ينظر عند الحاجة، وإن جاز له أن ينظر عند الحاجة، فهنا هل يقدم هو أو المرأة؟ المرأة. هنا بقى نأتي بماذا؟ بالقياس على التغسيل. قدمنا المرأة على الأخ دليل مع جواز أن يغسل الرجل المرأة إذا لم يوجد أحد، إذا لم يوجد أحد، إذا كان أخا بعد بشرط عدم الاطلاع على مثل هذا، لأن المرأة لا تطلع أيضا على العورات، إنما تضع سترا علي بين الركبة وال من السترة التي تضعه وتغسل من تحتها كالرجل تماما، يغسل الرجل، فيكون هنا المرأة مقدمة لنظائر ذلك في الشريعة على الرجل، المرأة مقدمة على الرجل. ولهذا نقول لقاعدة الحاجة تقدر بقدرها، هنا طالما أن العورة الاطلاع عليها للرجل جائز والمرأة جائزة عند الحاجة، فنقدم المرأة لأن الحاجة تندفع بها، فلا حاجة إلى الرجل، الحاجة تندفع بها، وبالتالي نقدمها على الرجل. طب لو جاءت المرأة تقوم بعملية الولادة واستعصت عليها الولادة وستتعرض المرأة لخطر، هات أخوك بقى. يبقى إذن الحاجة تقدر بماذا؟ بقدرها. يبقى إذن نحتاج إلى ماذا عند البيع والشراء والشهادة؟ ما نعمم نقول يجوز النظر الرجل المرأة عند البيع والشراء، يجوز نظر الرجل المرأة عند الشهادة الرجل المرأة. ليه؟ لأن هذا أمر عام نتفق جميعا أن هناك صور كثيرة جدا لا تدخل في حد الحاجة، فعلى ما عممت ألي صورة يمكن أن تقع وتخضع لهذا تعمم، لكن اجعل الحكم على الصورة، لأننا سنعطيه قاعدتين، قاعدة الأولى وهي النظر الحاجة، قاعدة الثانية أن الحاجة تقدر بقدره. أما التعميم يرده النصوص، فإننا نبيع ونشتري من غير نظر إلى حاجة ولا إشكال. نعم، بل قد يحفظ الرجل المرأة دون حاجة إلى نظر إليه، يجعل بينه وبينها ستر ولا، وحتى لو كان في امتحان وطر هو مثلا في امتحان ودي طالبة مثلا عنده والمدارس فرضت الاختلاط أو شيء، عادي سمع لها وهو اقرأ يا بنتي من أول سورة المائدة وهي هكذا تجلس هنا تقرأ، ما في إشكال. يقول لك يا شيخ لا، بس هو عندها اختبار تجويد لابد يعرف مخارج الحروف، هي منطق، يبقى تكشف النقاب عشان مخارج الحروف؟ لا، طب هي كاشفة الوجه كده كده، هي كاشفة الوجه، ولو كاشفة الوجه ايوه، بس المخارج يريد ان اعرف الشفتين واطباق الشفتين. نقول كل هذا لا يحتاج الانسان، لان الانسان يدركه بسمعه، ولو حتى لو لم يدرك بالسمع فإن التجويد مسنون والنظر إليها ممنوع، فلا يدخل هذا في حاجة. يجيبوا لها امرأة تختبرها في التجويد، امرأة تختبرها في التجويد، ما في امرأة خلاص التجويد السماعي، كما نسمع نحن القراء الكبار وتتعلم من قراءته من غير رؤية إلى ماذا؟ نعم نعم. قضية الاستيثاق من إثبات الشخصية في المرأة هي هذه أو غيرها، هذه القضية مهمة جدا، لكن يقوم عليها نساء، يقوم ماذا عليها؟ نساء. طب إذا ما قام نساء والمرأة لابد ولا تندفع حاجتها إلا بهذا، فحينئذ يكون الإثم على من أمكنه التحقق بالمرأة ولم يفعل، ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. نعم، إذا كان شيء لابد منه. أيوة، الحج في ايه؟ في ايه احتاج ليه؟ ما احنا قلنا ان جاءت صورة يبقى الحكم عام كده، ان جاءت صورة لابد من النظر اليها كالتطابق كالخطبة كغير ذلك، المهم اي صورة، ان جاءت صورة لا تدفع الا بالنظر اليها وهي صورة لازمة لا اشكال، لا ابدا. كلام الفقهاء اصلا عندك جله النظر من غير فتنة، من غير حاجة خالص، ما في حاجة. طيب هذا ابتداء، يعني كلام كثير من الفقهاء يبقى من غير حاجة، جواز النظر من غير فتنة من غير شهوة الجواز، يبقى ما قيده بحاجة. لكن اللي بيقول لحاجة اللي هو يمنع مطلقا. طيب نأتي إلى الحاجة، أي حاجة، فين كلام الفقهاء اللي هو ينظر إليها في كذا؟ النظر والحاجة اللي هو قاعدة، لكن ما مثله؟ مثله ما هو التطبب حدوه لك، يعني قالوا يعني ايه تطبب؟ فصلوا قال فان كان يحتاج، فصروا بحاجة قدر القدر تطبب، لكن يحتاج لهذا الموضع لا ينظر الى غير، مش ده كلامه؟ هذا كلام. طيب ليه الخطبة تنازعوا في المنظور اليه من المخطوبة؟ التنازع هذا راجع ليه؟ للقاعدة، نريد ان نعرف قدر الحاجة حتى لا تتوجه، نحن لم نختلف انظر اليه، لكن انظر الى ماذا منها لنعمل قاعدة الحاجة تقدر بقدره، هل هي الى وجه الكفين او يدخل مع الوجه الكفين القدمان او يدخل مع ذلك الرأس او يدخل، اذا خلافهم في هذا الرجع ليه ان الحاجة تقدر بقدره. فلما يقول النظر المخطوبة للحاجة ده كلام صحيح، لكن يتنازعون في مقدار الحاجة، النظر في التطبب صحيح، لكن القدر اللي بينظروا اليه عندهم جميعا مقدر بقدره. فنحن هل نقول بقى الحاجة خاصة بالتطبب وخاصة بالخطبة؟ لا، الحاجة حيثما تكون مشقة لا تندفع الا به، يبقى الوصف اعم من الصورة، وعليه تأتي انت لنا بالصورة لنرى هي من الحاجة ولا لا، وإن أتيت بالصورة وأنها من الحاجة بما تندفع الحاجة. ولهذا لو أنت في الحج، لو أنت في الحضر، لو أنت في المسجد، لو أنت في التعليم، لو أنت في أي شيء، خضع لقاعدة حاجة، لكن ما الحاجة؟ ما هي الحاجة؟ وبما تندفع؟ يبقى هذا هو المطلوب. ولهذا نتفق على القاعدة ان نظر الرجل المرأة الحاجة جائز، ونتفق ايضا الحاجة تقدر بقدرها، تمام. ثم نأتي بقى الى الصور هذه التي تحتاج الى عرض ايه؟ الى عرض الصورة حتى يفتى فيها بقدرها. نعم. اما من يقول بقى ان النظر يجوز من غير فتنة، هو ده اللي بيرد عليه، انما اللي بيقول النظر الحاجة فقط صحيح، هذا كلامه صحيح، وده اللي تدل عليه الأدلة، وإن الحاجة تقدر بقدرها ده اللي تدل عليه الأدلة. لكن صورة ذلك بقى زي الجبيرة كده، هي الجبيرة المصاب الإصبع، الإصبع فقط، لكن أنا ما أستطيع أن أقوم بعمل جبيرة على الإصبع، بعمل الجبيرة على اليد الكف وكذا، تمام. يبقى هنا الجبيرة تجاوزت الحد، بس تجاوزت الحد للحاجة. فهذا مثلا رجل سيقوم بعلاج شيء، أسنان، عيون، أذن، يبقى الأذن وما تحتاج إليه، يعني ما أقول مثلا أذن يبقى مدخل الأذن مثلا فقط، أو الأسنان يبقى مثلا الفك السفلي ولا الفك العلوي، إذا فتحت فمها خلاص ما عاد في فرق بين السفلي والعلوي، لكن المهم ان احنا نتفق على قاعدة ايه؟ حاجة طبعا. ده خطاب في اصل الحكم، يأتي خطاب خاص للرجل والمرأة. فرضنا ان الرجل نظر الحاجة فقط ولم يتعداه، لكن بشهوة. يأثم ولا ما يأثم؟ يأثم يأثم. يبقى لو تلذذ بالنظر يأثم. ولهذا شوف الكلام الجميل اللي بيقول الشيخ العثيمين رائع 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 في النظر المخطوبة، ويقول وينبغي أن يكون النظر إليها من غير شهوة، فإن المباح له النظر ماذا؟ الاستطلاع وليس الاستمتاع أو الاستعلام. شوف الكلام الجميل الرائع، شوف الكلام الجميل الرائع. ينظر إليه نظر استعلام لا نظر استمتاع. يا الله، يعني انظر إليه، لكن أنت موكول إلى دينك، اعلم أن الله يعلم ما في نفسك، فإن نظرت إلي عند ولحاجة، لكن نظر استمتاع وعلى هذا بقى نظر تطبب ونظر كذا ونظر كذا، هذا شيء آخر. نعم. مين النظر؟ إيه النظر نفسها؟ لا، قد لا يحصل بها الشهوة، لكن تكون طريقا إلى الشهوة، تغريق فيتؤدي. نعم. ولهذا القول بأن انظر إليها إلا أن تقع فتنة، هو أصلا النظر إليها طريق إلى الفتنة. هو لماذا حرم الإسلام؟ لأن النظر طريق إلى القلب، والعينان تزين، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق. ده الترتب اهو. يبقى نظر ويد ورجل وكذا تفضي إلى قلب يتمنى، تفضي إلى فرج يصدق ذلك أو كذا. ولهذا احنا بنستدل بهذا الدليل على ايه؟ على ان التصديق يكون بالعمل. التصديق بيكون بالايه؟ بالعمل، ما هو التصديق فقط بالقلب، والتصديق بالعمل. فاذا قلت من تصديق، تصديق قول وعمل، ما هو تصديق. فالشاهد ان النظر طريق الى ماذا؟ القلب. بالله عليك تنظر امرأة جميلة وتقول من غير فتنة، اصلا النظر اليها سيوقعها في قلبك. ولهذا لما قال النبي اصرف، قطع للمسألة. وغالبا نظرة الفجأة لا يقع بها شيء، غالبا إذا في نظرة فجأة تصل بصرك ما يقع بها شيء، لكن نظرة القصد هي التي يقع بها ماذا؟ نعم
شيخنا، يعني لماذا لا يقال بأن النظر للمخطوبة جائز فإن حصل شهوة كانت تبعا؟
يعني إيه يعني تبع؟
التبع هذا يعني يغفر له أو يعفى عنه لأنه ليس أصلا، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
كيف؟
هو أحيانا يعني يكون نظر للمرأة هو في حد ذاته شهوة وما يستطيع أن يدفعها عن نفسه، هو يعني أبيح له أن ينظر.
هذا لو نظر نظرة تلذذ، وهذا ممنوع منه أصلا ينظر نظرة تلذذ، لكن تتكلم عنه اسمه إعجاب وليس بشهوة، يعني أعجبته، يعني وقعت في نفسه. ولأن تقع مخالفة، يعني غالبا إذا متى ممكن أن تقع شوية؟ لو كان خلا بمخطوبة، خلوا لهم الجو بقى وعدوا مع بعض وقولين رأيك بعد 3 ساعات وربع، يكون إيه ويابني دقة قوي، عشان إحنا ما عندناش حد بيبص تاني، دقة قوي خد راحتك. هذا اللي ممكن، لكن ما كن هي مع محرم وكذا فما يقع شيء من ذلك. إنما نعم يقع إعجاب، يقع مدعو لنكاحها، لأن مثل هذه الشهوة شيء بيكون بأجواء معينة، بكلمات معينة أو بأجواء خلوة أو مس أو غير ذلك، يعني أمور. نعم. ما هو كله أنا الشهوة نتيجة التلذذ، فلو نظرة تلذذ هذا ممنوع، حينئذ يفضي إلى شهوة، لكن لو نظر استطلاع ما يقع شيء من ذلك. أي عبد الله؟ مين؟ مين؟ الراقي. الراقي ده بقى مشكلة تانية، يعني الراقي هذا مشكلة تانية. للأسف إن الراقي بيعطي لنفسه حق الطبيب في ماذا؟ في وضع اليد، في وضع كذا، ولهذا حتى الطبيب، يعني أنا أتعجب أحيانا الطبيب ما يكشف بالسماعة، يعني يشرب السماعة من على الثوب. أنا شفت أطب، إحنا رحنا الأطب، طبيب يكشف يقول لا خلاص خلاص، ويقيس الضغط منين؟ من على الثوب. وأحيانا لا مصر لازم تكشف عشان يعري ظهرها ليضع السماع أو يعري ذراعيها ليضع الضغط. ما ندري والله إحنا ما نفهم، لكن هذا كل مرين حسيب نفسه. ما أدري دكتور محمد، يعني السماعة لازم ولا مو بلازم؟ يعني اذا لو الثوب سميك في الشتاء مثلا، سميك ده ممكن يأثر في الضغط، لكن لو صيفي عادي رقيق ما في مشكلة. يعني اذا وجود الحائل ما فيش مشكلة فيه، بس يكون الحائل بقى سميك او رقيق، يعني سميك يمنع من القياس قياسا منضبطا او غيره، لكن اصل الستر ما في اشكال. وعليه ايضا يكون السماعة مع الظهر، يعني مثلا اريد ان يعرف ضربات القلب، ضربات ما ادري ايه، ولا المهم الكشف هذا عندكم دي لابد من ان هي يكون مباشر للجلد، ولا ممكن برضو لو في حائل؟ يعني ممكن تقضى من غيرها. وكمان هنقول ايه، لو افترضنا ان السماكة والشيء السميك او الشيء الرقيق، يبقى ايضا حتى لو هيكشف مثلا العباءة، لكن يبقى القميص الداخلي، لكن ما، لان الحاجة تقدر بقدرها. نعم، اذا هذا يخضع، يعني الشاهد ان هذا يخضع كله. طب نيجي بقى للراقي، نيجي للراقي. الراقي وضع اليد، الراقي والنظر إلى الوجه، الراقي والاطلاع على موضع الألم. نيجي بقى للراقي، الرجل مع المرأة، الرجل مع الرجل ما في مشكلة، مرة مع المرأة ما في مشكلة، ضع يدك ما في مشكلة. طب وضع الرجل يد على المرأة، وضع اليد رجل، وضع الراقي يده على الرجل ولا كذا، هو من قبيل وجوب، يعني الرقية لا تتم ولا يكون لها تأثير إلى بوضع اليد، ولا هذا من أداب الرقية ومن يعني الأمور المستحبة؟ إذا ليس نحتاج إلى هذا، يبقى وضع اليد ما في حاجة إلى ذلك، يبقى ما يضع. طيب كويس، هذا أول حاجة. طيب هل الراقي يقول لك أنا لابد أعرف العينين عشان أشوف الجن حضر ما حضرش؟ هو حاضر أصلا، افترض انه حاضر، تعامل معه، يعني اقرأ القرآن كذا، هو حاضر. فاذا حضوره عدم حضوره ما يفرق معك، انت استجوبها. وانت بتقرأ مثلا، بتقرأ اقرأ الفاتحة، ها اقرأ الفاتحة، تغيب غير موجودة او حاضر، يبقى انا استطيع ان اقوم بهذا الامر عن طريق السؤال وغيره. ولهذا لا نحتاج الى كشف الوجه، متابعة العينين زي طبيب الأسنان هتابع العينين في المرأة كيف، لكن طبيب عيون يتابع العينين، لأن في موضع الداء في هذا ماشي، يبقى هنا حاجة مقدرة بقدرة. لكن أنت أيها الراقي تحتاج إلى عينين وإلى أنف وإلى وجه، يبقى ما تحتاج إلى هذا أيضا، يبقى لا وضع اليد ولا نظر إلى وجه. يبقى أن تكون المرأة محجبة موجودة ومعها محرم، فأنت ترقي ومعها محرمة لا إشكال، ترقي بدون محرم ما يصلح. وليس يلزم هنا المحرم كمحرم، إنما يلزم ما تزول به الخلوة، يعني لو امرأة أخرى معها ما في مشكلة. تبقى مسألة، وهي مسألة أن تكون كاشفة الوجه، فهذه تأمرها بتغطية وجهها حتى ولو لم تكن منتقبة، تأمرها بتغطية الوجه حتى ما تقع بذلك فتنة و غير ذلك، فتأمرها بهذه التغطية طالما موضع خاص ويجاء، بخلاف مثلا تقول لي يعني هو نأمر البائعة بأنها تغطي الوجه ولا أمر الله. لا، أنت تستطيع أن تأمر هذه الآن، هذه حالة علاج، فنأمن الفتنة فغطي وجهك ثم تدعوها إلى تغطية الوجه بصفة عامة كحكم شرعي. فهذا هو. يبقى إذن ليس هناك حاجة في وضع اليد، ليس هناك حاجة في النظر إلى الإيه؟ الوجه. طب حضرت الحالة واليد والرجل، نقول معها ماذا؟ معها محرمها يقوم بهذا الأمر، هو الذي يمسكها، هو الذي يضمها، وهو الذي يهدئها وإلى آخره. أما أنت فلا، أما أنت فلا. نعم
شيخنا، بعض الإخوة يسأل.
نعم.
يقول عمل المنقذ في يعني
هنعود بقى نفتح طوال إيه الدرس. إحنا دلوقتي خلي بالك إحنا خرجنا عن مقصود المنقذ بقى ومش المنقذ. أنت انقذ نفسك الأول بارك الله فيك، وإذا جئت للإنقاذ وأنت من فرق الإنقاذ وسيارة فيها طالبات جمعا انقلبت في البحر، قم بهذا الإنقاذ ولا شيء عليك إن شاء الله. قم بهذا الإنقاذ ولا شيء، إذا كنت من المنقذين فهذا لا إشكال. نعم.
نعم. أسأل عن المساج كثير.
نعم.
المساج.
هذا كلام فاضي طبعا، هذا ما يجوز. حتى لو طبيب علاج طبيعي يبقى عنده بنات، الطبيب يكون عنده بنات ورجال، الرجال مع الرجال والبنات مع البنات، لا البنات مع الرجال ولا الرجال مع النساء، كن عنده هذا امرأة وعنده رجل. نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. نعم. قال الهيثمي: فيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، وقد رواه البزار والطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تلخيصه. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا وأبو
يعني هذا الحديث أشهر من حديث جرير: يا علي لا تتبع نظر نظر، هذا يعني يكاد يكون هو المحفوظ في هذا الباب، لكن حديث جرير عند مسلم ورواه أحمد كذلك عند أحمد ومسلم وغيرهما. وهو إيه؟ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظري الفجاء فأمرني أن أصرف بصري. نعم.
شيخنا يدخل معهم حديث الفضل،
لكن له طرق عن هذا الحديث يحسن بها. نعم.
حديث الفضل من العباس في تحويل النبي
إيه يدخل. نعم يدخل. نعم.
وروى الإمام أحمد أيضا وأبو داود والترمذي عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الخطبي: النظرة الأولى إنما تكون له لا عليه إذا كانت فجأة من غير قصد أو تعمد، وليس له أن يكرر النظر ثانية، ولا له أن يتعمده بدءا كان أو عودة. انتهى.
الله أكبر. شوف وليس له أن يكرر النظر ثانية. طيب، ولا له أن يتعمد بدءا، تعمد بدءا يبقى ينظر قصدا، فهذا لا. نعم.
وقال المروذي: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: رجل تاب وقال: لو ضرب ظهري بالسياط ما دخلت في معصية غير أنه لا يدع النظر. قال: أي توبة هذه؟ قال جرير: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري.
نعم.
وقد تقدم قول شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: إن العلماء اتفقوا على تحريم النظر إلى الأمرض بشهوة، كما اتفقوا على تحريم النظر إلى الأجنبية وذوات المحارم بشهوة.
نعم.
وتقدم أيضا قوله: إن النظر إلى وجه الأمرض بشهوة كالنظر إلى وجه ذوات المحارم والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطئ أو كانت شهوة التلذذ بالنظر كما يتلذذ بالنظر.
يعني هو هنا رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بجزئية ابن حزم في مسألة النظر إلى المرأة الأجنبية أو العشق إذا خلى من ربا أو كذا، ورد ماذا على هذا المستدل. نعم، في تحريم النظر وذكر الأدلة رحمه الله، ثم قال: فهذه بعض الأدلة. الصفحة 26. نعم. قال: فهذه بعض الأدلة على تحريم المنكرات
قال فهذه بعض الأدلة على تحريم المنكرات التي أشاع بها إمام المتعصب عن نفسه. فإذا كان المتعصب يرى أن الإنكار على إمامه والكلام فيه بما أشاع به عن نفسه من المنكرات تهويل يهون أمره لتصاب الشيوخ، فلازم قوله أن يكون ما ذكرنا هنا من الأدلة الدالة على تحريم تلك المنكرات من التهويل الذي يهون أمره لتصاب الشيوخ، وهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين. نعم. وأما قوله وهذا خير البشر يسمع من كعب بن زهير تغزله في سعاد إلى قوله فلم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سنة جرت عليها الشعراء ولم يسد أمامه محامل الخير وحسن الظن كما فعلت يبوسة هذا مع الإمام الكبير.
يبوسة هذا يعني يبوسة التوجري وشدة التوجري مع الإمام الكبير هو ابن حزم. طبعا ده شبهة قوية جدا، وهي مسألة انشاد القصيدة بين ذئبانت سعاده، وهذا من نوع غزل يقولون يعني هذا نوع غزل، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه لأن هذا من عادة الشعراء، فعلامة تنكر لو أن شاعرا قال مثل هذا. كل هذا لم يقل المدافع والمتعصب لابن حزم بأن ابن حزم رجع عن هذا وينبغي أن تأخذ برجعه لا أن تأخذ بكذا. وبهذا نرد على شبهة ماذا؟ أن هذا كان ابن حزم في أول حياته ولا ينبغي مؤاخذته على ذلك بعد ذلك. نقول أما مسألة النظر ومسألة العشق، نظر الأمرض ومسألة العشق ومسألة الغناء، هذه معروفة على ابن حزم وهي من فقه ومسائله إلى أن مات، والكلام في هذا. طيب الأمر الثاني لم يصرح ابن حزم برجوعه على مثل هذه الأمور الخليعة التي كتبها، فلم يصرح برجوعه وبقيت. طيب الاستدلال بقصيدة بانت سعاده كعب بن زهير في تغزله في سعاد، جواب وجوه.
قال فجوابه من وجوه، أحدها أن يقال إن كعب بن زهير رضي الله عنه إنما تغزل بامرأته والتغزل بالحليلة جائز بخلاف التغزل بامرأة أجنبية أو بأمرض فإنه لا يجوز. قال الروياني في البحر هي امرأته وبنت عمه، ذكرها في هذه القصيدة لطول غيبته عنها لهروبه من النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. ونقله عنه الزرقاني في شرح المواهب اللدنية قال وبه جزم البرهان.
يعني هذا قول جماعة أنها امرأته بنت عمه، لكن أيضا يبقى في هذا نظر، وهو لو كانت امرأته هل يجوز أن يتغزل بامرأته أمام رجال أجانب حتى ولو كان الغزل اللي يسمونه الغزل العفيف، يعني ذكر محاسن ذكر صفات ذكر، هل يجوز؟ الجواب ما يجوز، لأن هذا قد يقع في قلب من يستمع. قال ابن كثير وقد روي،
قال ابن كثير في البداية والنهاية وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما قال بانت سعاد ومن سعاد؟ قال زوجتي يا رسول الله. قال لم تبن، ولكن لم يصح ذلك، وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبين امرأته، والظاهر أنه إنما أراد البينونة الحسية للحكمية والله أعلم، انتهى.
نعم. طيب ده الوجه الأول، يعني قال به جماعة من أهل العلم أنها امرأته وبنت عمه، لكن قول الشيخ والتغزل بالحليلة جائز، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر. التغزل بالحليلة أمام الأجانب أمام المحارم ما في إشكال، أمام المحارم إنما تغزل في زوجتي في أوصافها الحسية أمام الأجانب هذا ما ينبغي، ولهذا لا ينبغي لرجل أن يقول زوجتي جميلة أنا عندي زوجتي قمر أنا عندي، ما ينبغي هذا، ما ينبغي. ومن هنا أيضا لا يجوز لامرأة أن تنقل حسن امرأة إلى زوجها، فهذا من الوصف الذي لا ينبغي. أليس النظر ومنع النظر وتحريم النظر من أجل هذا الاطلاع على أوصاف امرأة، أليس النظر من أجل هذا؟ فعلامة تنقل المرأة ما قد يكون أشد من النظر، ولهذا من وجد من امرأته هذا وجهها وأدبها، وأنه لا ينبغي ولا يجوز. فقط أن تقول جميلة هذا ما يجوز، كيف إذا ذكرت أوصافا أخرى؟ هذا لا ينبغي أبدا. وليس الممنوع هو أن يصف الرجل العلاقة أو المعاشرة بينه وبين امرأته، وهذا نهي خاص ورد عنه صلى الله عليه وسلم، بل ويتعدى الأمر كذلك إلى وصف امرأته في حسنها وجمالها وغير ذلك، أو وصف امرأته له تلك المرأة، هذا لا ينبغي ولا يجوز، وهذا مما تقع به فتن. نعم، امرأة محجبة، أنت الآن كشفت حجابها، أنت الآن كشفت حجابها، امرأة محجبة تغطي وجهها حتى لا يعرف الناس وصفها، فأنت الآن وصفتيها كأنما نزعت حجابها. نعم.
الوجه الثاني، إذا فرضنا أن كعبا رضي الله عنه تغزل بغير زوجته فهو إنما تغزل بامرأة غير معينة.
تمام، ده الوجه الثاني.
وهذا مما استعمله كثير
بامرأة
من الشعراء
غير معينة. من سعاد هذه؟ هذه غير موجودة، إنما امرأة تتخيل، لأن هذا عادة من؟ عادة هؤلاء في أشعارهم، فيكون مطلع هذا كما يقولون قفع الأطلال والتغزل. نعم.
وهذا مما استعمله كثير من الشعراء قديما وحديثا، ومنهم من يتغزل بامرأة يسميها ولا وجود لها وإنما هو خيال يقيمه مقام الشيء الموجود، ومنهم من يتغزل طيف المنام يقيمه مقام الحقيقة. وعلى هذا فسعاد إن لم تكن زوجة لكعب فهي امرأة غير معينة، وقد أشار البيهقي إلى هذا حيث قال في سننه: باب من شبب بامرأة لم تسمى أو بمن تحل. ثم ساق قصيدة كعب بن زهير رضي الله عنه. وقال الشيخ إبراهيم الباجوري في الإسعاد على بانة سعاد: فإن قيل كيف ساغ له أن يتغزل بامرأة في قصيدة أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أن التغزل ممتنع، أجيب بأنه جرى في ذلك على عادة العرب في أشعارها وابتدائها بالتغزل والتشبيب مع يعني قرب عهده بالإسلام.
يعني هذا نجعله وجها ثالثا، نجعله وجها ثالثا. يبقى الوجه الثاني بامرأة غير معينة، الوجه الثالث وهو أن هذا على عادة ماذا؟ على العرب في أشعارها. نعم.
من ابتدائها بالتغزل والتشبيب مع قرب عهده بالإسلام، وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه إنما يمتنع التغزل إذا كان بشخص معين، رجلا كان أو امرأة أجنبية، بخلاف ما إذا كان بغير معين أو بحليلته فإنه لا يمتنع، ويدل على جوازه سماع النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره عليه، فيحتمل أنه لم يقصد بذلك امرأة معينة، لما جرت به عادة غالب الشعراء من أنهم يفتتحون قصائدهم بالتغزل في محبوب غير معين، وإن لم يكن حب بالكلية يقصدون بذلك تمليح الكلام وتحسينه، لأن طباعهم تميل إلى العشق والتغزل فيه.
نعم.
ويحتمل أنه قصد امرأة معينة كانت حليلته وبانت عنه فتغزل فيها، فقد قال في شرح المواهب: قال الروياني في البحر: هي امرأته طالت غيبته عنها لهروبه من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرها في هذه القصيدة لذلك، وبه جزم البرهان.
نعم.
على أن محبتهم كانت غير مفضية إلى القبيح، إلى أن قال: لكن قد يبعد احتمال كونها زوجته السياق الآتي، حيث وصفها بإخلاف الوعد والتلون إلى غير ذلك، انتهى.
نعم.
قال الشيخ: قلت ما وصفها به من إخلاف الوعد والتلون وغير ذلك لا ينافي كونها زوجته، لأن بعض النساء إذا علمت من زوجها أنه يحبها حبا شديدا جعلت تتجنى عليه كما تتجنى المعشوقة على العاشق، وتعامله بأكثر مما ذكره كعب عن سعاد، ويحتمل أن تكون سعاد اسما لا مسمى له، والله أعلم.
نعم. طيب،
الوجه الثالث.
طيب، إذا فرضنا أن كعبا، ها، إحنا نعتبر أن دي ثلاثة أوجه، يبقى الوجه الرابع.
إذا فرضنا أن كعبا رضي الله عنه تغزل بامرأة أجنبية معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أقره تألفا له على الإسلام، وليس كذلك من ولد بين أبوين
تغزل أجنبية معينة، لو افترضنا، فالنبي إنما أقره تألفا
له على الإسلام، وليس كذلك من ولد بين أبوين مسلمين وفي بلاد إسلامية ونشأ في الإسلام من أول عمره، فمثل هذا لا يعذر كما يعذر من كان حديث عهد بالإسلام.
نعم.
الوجه الرابع أن قصيدة كعب رضي الله عنه مشتملة على مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح المهاجرين رضي الله عنهم، وهذه المصلحة تطرب على مفسدة التغزل بالأجنبية لو كانت سعاد أجنبية، وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معروفين ببر القلوب.
يقول أن قصيدة كعب مشتملة على مدح النبي ومدح المهاجرين وهذه المصلحة تطرب على مفسدة التغزل بالأجنبية لو كانت سعاد أجنبية، لكن طبعا كل هذا مردود عليه لأنه لا نريد مفسدة، ويتحقق المدح دون هذه المفسدة، والنبي لو كان هذا منكرا لا بينه صلى الله عليه وسلم، استأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. نعم.
وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا معروفين ببر القلوب والنزاهة والبعد عن كل ما يدنس ويشين، فلا يقاس بهم غيرهم.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ومنه تقريرهم على قول الشعر: وإن تغزل أحدهم فيه بمحبوبته وإن قال فيه ما لو أقر به في غيره لأخذ به، كتغزل كعب بن زهير بسعاد وتغزل حسان في شعره.
قال ابن القيم ومنه
تقريرهم على قول الشعر: وإن تغزل أحدهم فيه بمحبوبته،
أيوة،
وإن قال فيه ما لو أقر به في غيره لأخذ به، كتغزل كعب بن زهير بسعاد وتغزل حسان في شعره، وقوله فيه: كأن خبيئة من بيت راس يكون مزاجها عسل وماء. ثم ذكر وصف الشراب إلى أن قال: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء.
نعم.
فأقرهم على قول ذلك وسماعه لعلمه ببر قلوبهم ونزاهتهم وبعدهم عن كل دنس وعيب، وأن هذا إذا وقع مقدمة بين يدي ما يحبه الله ورسوله من مدح الإسلام وأهله وذم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة، فمفسدته مغمورة جدا في جنب هذه المصلحة مع ما فيه من مصلحة هز النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود بعده. وعلى هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد انتهى.
نعم، يعني هذا تتمكن من القيم فقرهم على قول ذلك وسماع العلم ببر قلوبهم ونزهتهم وبعدهم عن كل دلس نعيم، وأن هذا إذا وقع مقدمة بين يدي ما يحب الله ورسوله من مدح الإسلام وأهله ودم الشرك وأهله والتحريض على الجهاد والكرم والشجاعة، فمفسدته مغمورة جدا في جنب هذه المصلحة مع ما فيه من هز النفوس واستمالة إصغائها وإقبالها على المقصود بعده. وعلى هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد انتهى. ومما ذكر
شيخنا ابن القيم في النونية افتتاح النونية يعني ذكر نحو من هذا في أول النونية،
قال إيه؟
يقول: حكم المحبة ثابت الأركان مال الصدود بفسخ ذاك يداني أن وقاض الحسن.
أي بس ما تغزل بامرأة
يعني ككلام عام.
طيب كلام عام ما في مشكلة. نعم، هذه أوجه يعني ذكرها أهل العلم. هناك وجه يعني آخر مهم جدا، وهو ثبوت هذه القصة أصلا، ثبوت هذه القصيدة بالأسانيد، ثبوتها بالأسانيد، هل هي ثابتة أصلا أم لا، هل هي ثابتة أم لا؟ والجواب أن هذه القصة أو هذه القصيدة وردت بطرق كلها ضعيفة، ولكن بعض أهل العلم قال طرقها المتعددة لا سيما وأن فيها مراسيل قوية، طرقها المتعددة تثبت أنها أصلا، وتلقي أهل العلم دائما لذكر هذه القصيدة يدل على أن لها أصلا. وإلا فقد قال الشوكاني رحمه الله في نهاية الأوتار: قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع. فمن جهة الأسانيد هذه كلها لا تخلو من مقال، لكن هل تحسن بهذه وتلقي وذكر أهل العلم لها واعتماد أهل العلم لها، هذا الذي ذكره كثير من أهل العلم. فعلى فرض ثبوت هذه القصة، على فرض ثبوتها، فإن الأجوبة تكون على نحو ما تقدم. وأسلم الأجوبة، أسلم الأجوبة في ذلك أنها ليست امرأة معينة، وذكرت على طريقة العرب في إنشائهم أشعارهم على هذا، مما لا تقع به شهوة ولا يكون له واقع، إنما هو نسق القصائد وصورة الأشعار على عهدهم، ومما يجري مجرى العادة لا يوقف عند بالدليل الخاص. وعلى هذا حملت أشياء كثيرة حتى في ألفاظ النبوة. ثكلتك أمك، هذا سب، تقول النبي بيسب؟ لا، هذا عادتهم في الخطاب. ومنها مثلا تربت يداك، ومنها على بعض التخريجات أفلح وأبيه، فلا يقصد بذلك يمينا بذلك. ومنها وخذ وبأدي فائدة نبه عليها العلماء منهم المنير وغيره، قول أبي بكر رضي الله عنه لعروة: أمصص بذر اللات. طبعا انت عارف ان ديت اخذ بقى جمع لهم المتطاولون بالجرح وليس العلماء، يعني المتطاولون، واعطى لنفسه ماذا؟ ان يقول الكلام القبيح في المبتدع، واذا قلت له تركوا بقى مسألة الحمار اللي في القرآن ومسألة الكلب اللي في القرآن، لانه رد عليهم بان هذا مثل، مثلهم كمثل الكلب، مثلهم كمثل الحمار، وجابوا لنا مسألة ايه؟ مسألة امصص بذر اللات، وده طبعا كلام مستهجن وكلام قبيح وكلام. تقول له بقى أصل عندي حاجة وكذا، يقول لك طيب، وإحنا برضو عندي الحاجة، وإحنا عندي الحاجة. لكن ذكر ابن حجر ونقل عن المنير وكذا كلاما رائعا، ألا وهو أن هذا مما كان معروفا عند العرب، ده سياق مستعمل، أن يقال أمصص بذر كذا، ده سياق مستعمل عندهم. لكن اللات قصدها وكانت تقال هي للأم وغير ذلك، ولكن فيما يتعلق باللات أراد أبو بكر أن يستعمل هذا، وكان أسلوبا في الرد على عقيدتهم وفي هدم الشرك الذي تمكن من قلوبهم. بدل ما يقول بضر امرأتك ولا بضر كذا، قال بضر اللات. ألستم تقولون بأنهم بأنها بنات لله، وتقولون بأن هذه تعبد وأول آخره؟ خلاص أمصص بضر اللات، احتقار لما يفعلونه من عبادة هذه الأصنام، فيكون في هذا إظهار معتقد وإغاظة لهم في معتقدهم بأسلوب جار. ولهذا لم يقل عروة له: إيه يا أخوان، هذا قبيح وما يليق بك، وأسقطت نفسك. العرب عندهم مروءة، يعني عرب ما تظن العرب كذا، لا، عندهم مبادئ في مثل هذه الأشياء. أما قال أبو سفيان: تجدون مثل لم آمر بها، يعني هذه عندهم قواعد يا أخوان معينة. فهذا أسلوب جرى ولم ينشئه أبو بكر من عنده، لكنه لما استعمل اللات إنما قصد به ماذا؟ إنما قصد به هدم معتقد إيه؟ معتقد عندهم، ألا وهو التعلق باللات وغير ذلك. وليس ماذا؟ وليس أنه رحمه الله تعالى قد استعمل ذلك وذكره اعتداءا واستعمالا، وإن كان بعض العلم يقول إيه؟ استعمال اللفظ المستقبح للحاجة، هذا قال به بعض العلم. لكن نقول هذا اللفظ المستقبح في نفسه إنما هو عند استعمال العرب لا يريدون به حقيقته، إنما يريدون به الإنكار الشديد، فهو من بابة ثكلتك أمك، من بابة تربت يداك، تربت يمينك، واستعمله أبو بكر رضي الله عنه في اللات لهدم ما كان يعتقد هؤلاء. فما جرى عندهم مجرى العادة لا تنزل عليه الحكم ماذا؟ الأصلي. يعني ما أحد يقول تقول النبي ما كان سببا وكذا، يقول لك كيف هو قال لمعاذ ثكلتك أمك وقال وقال، ما تأتي أنت تقول حلف بغير الله هذا الشرك، يقول لك كيف والنبي قال أفلح وأبي، على يعني أحد التخريجات لهذا الحديث. فالشاهد المتفق عليه إنه ما يجري مجرى عادة لا يقصد به حقيقته، ولهذا لا تتنزل ماذا، وبهذا لا تتنزل الأحكام الأصيلة عليه. فيكون هنا إنشاد كعب بن زهير القصيدة مبتدئا ببانت سعاد على طريقتهم، فلا المرأة امرأة معينة وامرأة حقيقية، ولا المراد التغزل في حد ذاته والتشبب حتى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عما تقع به فتنة، لأن أي رد غير هذا، هذا تأليفا لكذا، هذا لأن كان فيها مدح الأنصار والنبي، فدي مفسدة تزوب في كل هذا مردود عليه، لأنه في النهاية هيكون منكرا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره حتى ولو كان ما كان. فيبقى هنا أنه لا يرد به حقيقته، فلم يرد كعب بن زهير أن يتغزل بامرأة كانت معينة أو غير معينة فأنشأ ذلك من عنده وأقر النبي، إنما هذه عادة عرب، ولهذا لما نرجع إلى قصائد العرب نجد مثل هذا. فكوننا نقول هذه امرأة معينة دي امرأته، طب وباقي قصائد العرب؟ عرب عندهم قصائدهم، هذه طريقة عندهم بين يدي الأمور التي يريدونها يجعلون هذه، كما قال ابن القيم: وعلى هذا جرت عادة الشعراء بالتغزل بين يدي الأغراض التي يريدونها بالقصيد. بالقصيد هذا هو أسلم ما يرد به. يبقى إشكالية بسيطة في هذا الوجه لمعترض أن يقول إيه، طب حتى لو كانت هذا من عادة العرب، ها يعني عادة العرب وحي، إذا كانت عادة العرب في التغزل، طب النبي ما نهى عن هذه العادة وأبدلنا بعادة أخرى ليه؟ نقول لو قصد معنى التغزل نعم ينهى، لكن هو لا يقصد هذا أبدا. ولهذا ليه النبي استعمل أيضا ثكلتك أمك وهو مستعمل عند العرب؟ لأنهم لا يقصدون به حقيقة السب بل الإنكار، وهنا أيضا لا يقصدون به حقيقة الغزل، فهذا يكون تبعا، هذا أسلم الأوجه في ذلك. أما أن نرد الأدلة الصريحة في النهي عن التغزل والتشبب ووصف النساء وغير ذلك الذي هو ممنوع شرعا بقصيدة بانت سعاد، هذا كله على القول بماذا؟ بثبوت هذه القصة، وإلا فطرقها كلها لا تخلو من إيه؟ لا تخلو من مقال، كلها ضعيفة، كلها ضعيفة نعم، لكن شهرتها واستعمال العلماء يعني لها هذا كله يدل على أن لها أصلا، يدل على أن لها أصلا. نعم نعم يا أول تفضل. هذا نستطيع أن نقوله، نستطيع أن نقوله، يعني نقول إنه يقول هذا في باب الحرب وفي كذا بذا، لكنه بعيد أيضا، بعيد عن أخلاق الصديق رضي الله عنه أن يقول كلمة مستهجنة، وإلا لكان فيها ما كان. ماذا كان من عروة؟ يعني كان من عروة، ما قال أنت تقول، لأن هذا عروة لو أن هذا غير معهود عروة ممكن يقتل في سبيل هذا ولا يرضى، لكن وجه يقول يستعمل هذا في الحرب، وأنه هذا الموضع موضع خاص، كما مثلا يلبس الحرير وكما يظهر الافتخار، ولهذا حتى الموضع هذا ظهر فيه ما لم يكن عدد الصحابة، من القيام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لم يكن عن الصحابة، النبي نهى عن القيام. وكذلك أيضا من تلقي النخامة، لم يكن هذا من عادة الصحابة، فيكون في هذا الموضع قد سمع. فلما قال إن تكن فإن اجتحت قومك، فسمعت عن رجل اجتح قومه وكذا، وإن كانت الأخرى يعني أن قومك تغلبون عليك، فما أرى حولك إلا أباشا أو قال أو شابا يدعونك وكذا. فحينئذ قال له أبو بكر أمسس بظهر اللات، فيكون هذا في الحرب مسامح فيه. لكن هذا مردود بماذا؟ كما قلنا اختيار اللات لماذا؟ ما قال أمسس بظر امرأتك أو بظر أمك أو بظر كذا من مكان. فهنا يرد على معتقده، يعني من نحن؟ لسنا عبادا لأصنام، حينئذ نطرق النبي ونفر، إنما احنا عباد لله، أما أنتم هذا الحري بكم. فلهذا استعمل ليس المستقبح للإغاظة المجردة، وإنما استعمل ما فيه الرد على مذهبهم وما فيه الرد على معتقدهم. ولهذا قال أمسس بظر اللات التي تعبدها من دون الله. وهل اللات الحجارة هذه لها بظر؟ إنما هذا ماذا؟ استهجان، هذا استهجان لما هم عليه. نعم، من؟ أي نعم، حديث أيضا من تعزى فعضو بهان أبيه، هذا موضع خاص أباحته الشريعة. يبقى هذا لا نقول، لا يعترض عليه، نقول مثلا أنه استعمال مثل هذه الألفاظ، هل أخذ أنا من هذا الحديث وأنا أكلم مبتدع أقول له كذا وكذا؟ لكن من وقع منه التعذيب عزاء الجارية، يعني التعصب وإظهار الفخر بغير الإسلام والتعذيب هذا والعصبية وكذا، فأنكروا عليه بإيه؟ بهذه اللفظ. يبقى هذا هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الإنكار لمن قال، مثل ما علمك عند العطاس ماذا تقول، مثل ما علمك عند كذا ماذا تقول، علمك عندما تجد هذا أنكر عليه بهذا الإيه؟ بهذا الإنكار. وليس هذا من عاد العرب، دي سنة خاصة، ولهذا ما نعرفه إلا من قبل النص. لكن هل يجوز أن أستعمل هذه في الإنكار على مبتدع ضال، أقول مثلا لصوفي كذا وكذا؟ لا. لكن لو وجد هذا الوصف مثل ما علمنا النبي، إذا رأينا رجلا يبتاع في المسجد وهو مسلم، نقول له ماذا؟ نقول له لا ردها الله عليك، لا أربح الله تجارتك، اللي بينشد ضال لا ردها الله عليك. لكن ده ممكن اخذه في موضع اخر، يبقى اخي يبحث عن ابنه اقول له اصله مبتدع ولا رضاه الله عليك ولا كذا، لا. يبقى ده موضع خاص فيه الهدي الخاص ولا يعمم. نعم نعم، مسألة الايه؟ ايوه، هذه قاعدة متفق عليها اللي هو شهرته عن استعنال. بس يعني ايه؟ يعني اجماع شهرة تلقي بالقول، كلها ثلاث الفاظ لمعنى واحد. مستدلون بها، وليس كل، يبقى انت نقضت قولك الان، نقضت قولك الان، ليس كل يبقى نقضت قولك. لكن اذا ثبت، إذا ثبت التلقي بالقبول، إذا سبق هذا صح. لكن إلى أن تثبت يبقى تحتاج إلى إثبات، لأنك أنت قد تقول مشهورة وليس تخضع لقاعدة إيه؟ وليس تخضع لقاعدة اللي هو التلقي بالقبول. فقد يكون مشهورا عند من لا ينظر أو لا يعتد بكلامه في الإثبات، مشهور عند السباكين، مشهور عند الحرفية، مشهور عند أهل اللغة، مشهور عند أهل الفقه، حديث شهر عندهم وليست بصحيحة، لا تخضع للقاعدة. لكن لما نقول تلقي الأمة بالقبول، يعني تلقيهم والقول بهم والرد على من خالف ذلك والقول بهذا، هذا الذي فيه الحد الذي ينبغي قبوله ولا ينظر في إسناده، ولا ينظر في إسناده. ولهذا لابد من النظر هل هذا الشيء فعلا متوافر فيه قاعدة التلقي بالقبول أم لا. إذا ثبت وجب قبوله فورا، هذا أعلى من الإسناد الواحد. لكن إذا ثبت يبقى إذا ثبت يبقى القاعدة صحيحة لكن ثبتها. فكم من إنسان قد يدعي هذا وليس بصحيح، قد يدعي أن هذا متلقى بالقبول. إنما كلمة الشهرة بقى لا، تحتها 100 بند. شهرة عند عوام، واخد بالك، حديث مشهور عند عوام، حديث مشهور عند أهل الفقه، حديث مشهور عند أهل الصناعات، وقد يكون موضوعا، قد يكون هذا الحديث موضوعا عشرات فلا توافر فيها. لكن المتلقى بالقبول عند العلماء، متلقى بالقبول عند العلماء، مثل الأحاديث التي يتلقاها تتلقى الأم بالقبول فتعمل بها في المورد الخاص، أو تتلقى القبول تتلقى بالقبول فترد بها على أهل البدع، مثل أثر مجاهد، هذا ما يجوز أبدا الخروج عنه ولا الطعن فيها. كذا حكم أئمة الإسلام النقاد، فيبقى هذا اللي توفر فيه وغيره وغيره من الأحاديث. يبقى الشأن في ماذا؟ في أن يثبت هذا. إن ثبت هذا وجب قبول. إنما مثل قصيدة بانت سعاد أو غير ذلك ما توفر فيها هذا ما توفر في غيره، إنما هذا مما يستأنس، لأن الأصل هنا أن الطرق هذه إنما هي من المراسيل أصلا التي تنجبر، لأن الطرق فيها الاعتماد على مراسيل وأشياء ممكن أن تعتضد، حتى حديثيا ممكن أن تعتضد بهذا. إيه؟ ولهذا من طرقها مرسل صحيح إلى سعيد بن المسيب كما قال بعض العلم، وهو أجود طرق هذه القصة. من طريق محمد بن سلام الجمحي، هذا صحيح إلى سعيد بن المسيب، والبيهقي كذلك ذكر لها، وهذا أيضا مرسل. والمرسل مثل هذا المرسل مما يسامح فيه في القصص، وإذا اعتضد بطريق آخر اختلف مخرجه فهذا ماذا؟ هذا مما يقويه، بالإضافة بقى لاستعمال أهل العلم. يبقى أصل الأسانيد هذه ممكن تنجبر، ممكن أصل هذه الأسانيد ممكن تنجبر بالطرق المرسلة إلى سعيد وإلى غير، بالإضافة إلى استعمال العلماء، لا سيما مراسيل سعيد، لا سيما مراسيل سعيد فإنها أصح المراسيل، فإنها أصح المراسيل. نعم نعم برضو إثباتنا تخالف، صح، لو خالفت باتفاق هذه ما تصلح، ما يعارض بها ما خالف. لكن هذا إذا خالفت، يعني إذا كانت القصة ليس لها تخريج وأن القصة مخالفة لما ثبت بالأدلة، حينئذ نقول ما تصلح هذه الطرق لمعارضة الأحاديث الواردة في الصحيحين وغيره وغيره وغيره، ما تصلح. لا، لأن كما قلنا على وجه العادة ما في إشكالية. ولهذا العلماء إيه هنا في أوجههم هذه كأنهم متفقون على ماذا؟ على أن لا تعارض، وعليه فما تخريج عدم المعارضة. فمن قائل كانت امرأته، ومن قائل بأنها على عرب، ومن قائل بأنه ما أرضى امرأة معينة، ومن يعني كأنهم متفقون أن هذا الوجه بين يدي النبي لا يعارض. لكن ما وجه عدم المعارضة؟ إنما لو عندنا أحاديث ثابتة في الصحاح تدل على حكم هذا متفق عليه، ثم جاءت بقى أحاديث أخرى من طرق ولو كانت بطرقها تحسن هذا ما يصح معارضا لهذه الأحاديث الصحيحة ولا هذا المقدم من الأحاديث الصحيحة عليها. نعم. طيب أكمل.
ومما ذكرنا يعلم أنه لا متعلق المتعصب في تغزل كعب بن زهير رضي الله عنه، لأن كعب رضي الله عنه إنما تغزل بامرأته أو بامرأة غير معينة وعلى تقدير كونها معينة، فقد كان قريب العهد بالإسلام وقد جعل ذلك مقدمة بين يدي مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح المهاجرين رضي الله عنهم. وما ابن حزم فإنه إنما قال بيتين ذكر فيهما أنه قبل معشوقته يوما على خطر، وأنه لا يعد من عمره سوى تلك السويعة التي قبلها فيها، وقال أيضا ثلاثة أبيات ذكر فيها خلوته بالمرأة وبالخمر، وقد تقدم ذكر هذه الأبيات الخمسة وليس فيها تغزل النزيه، وإنما فيها تصريح ليس بالنزيه. وقياس ما ذكر فيها على تغزل كعب بن زهير رضي الله عنه من أفسد القياس كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة. وقال ابن حزم أيضا أربعة أبيات شبب فيها بالشاب الحسن الوجه، وقد تقدم ذكرها، والتشبيب بالمردان حرام ودنس وعيب، فلا يقاس على تغزل كعب بن زهير النزيه البعيد عن الدنس والعيب.
ثم عادة المنصف لا يذهب عن تخريج لكلام من يتعصب له ويأتي بأشياء ليست من متين الشريعة، ما ينبغي. يعني شيخ الذي تعصب وتورط في كذا، أتي بقى أنا أريد أن أنتزع أي شيء، ما الذي جعله يقول بنت سعاد؟ ايه علاقته ببنت سعاد هذه؟ الا انه يريد ان يخرج لمن؟ لشيخ. مثل ما فعل رسلان، قال انتم يعني تسنون على طوق الحمامه لابن حزم وعلى روضه المحبين لابن القيم وجايين تطعنوا فيها، طب اطعنوا طيب في روضه المحبين لابن القيم وطوق الحمامه لمن؟ لابن حزم. يعني اي شيء وخلاص.
وذنب الهوى لابن الجوز.
وذنب الهوى لابن الجوز. وطعنوا في ابن كثير بقى في ايضا في قصة داود. هذا الفلس بعينه، هذا هو الفلس بعينه. نعم.
الوجه الخامس اني لم اسد محامل الخير وحسن الظن امام ابن حزم فيما يدخله الاحتمال، كما تقدم في الكلام على ابياته التي ذكر فيها انه خال بالمرأة وبالخمر، بخلاف ما يدخله الاحتمال مما اشاع به عن نفسه من النظر المحرم والكلام المحرم والسعي المحرم والاستماع المحرم والحضور المحرم والتقبيل المحرم والتشبيب بالامرض الحسن الوجه، فهذا مما يؤاخذ به على كل حال. الوجه السادس أن المتعصب لابن حزم رماني باليبوسة لما تكلمت في إمامه بما أشاع به عن نفسه من المنكرات التي قد قامت الأدلة من الكتاب والسنة على تحريمها، وجوابي له قول الله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم الآية. وماذا يقول المتعصب في قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟
وقول النبي نعم مذكرة أدلة أيضا مرة ثانية تحريم النظر إلى الأجنبية وكذا. فإذا كان المتعصب يرى أن الإنكار على إمامه والكلام فيه،
فإذا كان المتعصب يرى أن الإنكار على إمامه والكلام فيه بما أشاع به من المنكرات يبوسة، فلازم قوله أن تكون الأدلة الدالة على تحريم تلك المنكرات من اليبوسة أيضا، وهذا عين المحادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين.
سبحان الله. ودائما هؤلاء ينسون المسألة مهمة جدا، يعني كان من اليبوسة والقسوة أن يتكلم في ابن حزم بأخطاء فيه، أليس من اليبوسة أيضا أن ترد على من تكلم بحق؟ وحتى لو لم يتكلم بحق أليس من اليبوسة أيضا أن ترد عليه بهذه القسوة وتتهم بأنه أغراض كذا وتتهم بينتهك حرمة العلماء وبأنه بيعتد على أليس هذا من اليبوسة؟ ولا هي اليبوسة بس فقط في من ينتقد؟ لما تهوون؟ نعم.
وأما قول المتعصب ولو أردت إحصاء تصاب الشيوخ كعبيد الله بن عتبة من الفقهاء السبعة وعبد الرحمن بن أبي عمار الجشمي ومنذر بن سعيد والباجي وابن العربي وابن عبد البر وابن قيم الجوزية ومئات غير من الأئمة لجمعت مجلدات ضخمة، وبهذا فلن يبقى أمامنا من يوثق بعدالته.
إيه نعم، ده بقى أيضا كلامهم. لو أننا أسقطنا فلان لزلة وأسقطنا فلان لزلة وأسقطنا فلان لزلة ما بقي لنا إمام. صحيح هذا لو أسقطنا إماما لزلة، لكن لو أسقطنا إمام بدعة لانحراف فهل يقاس هذا على ذاك؟ جعلتم من خالف كمن وافق؟ يعني أتكلم بصفة عامة يعني، يعني دائما هذه دائما يستعملها هؤلاء، إذا أسقطتم ابن حجر لكذا والبيهقي لكذا والخطابي لكذا، إذا ما بقي أحد. لا، الإسقاط والإقامة إنما تكون وفق ضابط. نعم.
قال: فجوابه من وجهين، أحدهما أن يقال لم يثبت عن أحد من هؤلاء الذين ذكرهم أنه فعل شيئا من المنكرات التي أشاع بها إمام المتعصب عن نفسه، وغاية ما يذكر عن بعضهم أنه كان يتغزل في شعره بما لا تصريح فيه بإتيان شيء من المحرمات، وهذا لا يضر. الوجه الثاني: لو فرضنا ثبوت ما ذكر عن هؤلاء وغيرهم فليس ذلك بحجة يجب المصير إليها، وإنما الحجة فيما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع المسلمون عليه، وقد تقدم ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل العلم على تحريم ما أشاع به ابن حزم عن نفسه، ولا قول لأحد مع ما جاء عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما وقع الإجماع عليه. وأما قوله لجمعت مجلدات ضخمة، فجوابه أن يقال هذا من التشبع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. ولو أراد المتعصب أن يجمع شيئا ثابتا بالأسانيد الصحيحة لما قدر أن يجمع نبذة صغيرة، فأما ما يذكره صاحب الأغاني وأمثاله من حطاب الليل الذين ينقلون عمن هب ودب، فهذا لا عبرة به ولا يعتمد عليه.
جزا الله خيرا شيخ حمود التوجري، يعني قام بواجب عظيم في الرد على أهل البدع والأهواء، والرد على كذلك المخالفين حتى ولو كانوا ينتسبون إلى السنة، الرد عليهم. فما كان الشيخ يطلع على ما يخالف الشريعة ويسكت أبدا، وله ردود عديدة قدمها الشيخ ابن باز، قدم ابن باز لبعضها، فردوده منتشرة، وراجع مجموعات التوجري تجدون ردودا كثيرة، وكان محمودا عند العلماء رحمه الله، وكان ثقيلا في العلم، ثقيلا في العلم. نعم.
وأما قوله وبهذا فلن يبقى أمامنا من يوثق بعدالته، فجوابه أن يقال هذا من المجازفة، بل كل المسلمين على العدالة إلا من ثبت عنه ما يقدح في عدالته.
نعم. وأما قوله
يقال على العدالة أم السلامة؟
نعم،
يقال على العدالة أم السلامة؟
السلامة هي السلامة. نعم. وأما قالوا بهذا فلن يبقى، يعني هو يقصد من العلماء، يعني فجوبا يقال هذا من جزاء بل كنت سمعنا على عدالة، يعني من العلماء. نعم.
وأما قوله إن لأبي محمد أدلة إيجابية يستمدها من أقوال السلف الصالح، فأبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أجم النفوس بشيء من الباطل ليكون عونا لها على الحق.
الباطل اللي هو المحرم يعني. نعم.
ويقول بعض السلف: من لم يحسن يتفتى لم يحسن يتقوى. وفي بعض الأثر: أريح النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد. فجوابه من وجوه: أحدها أن يقال إن الأدلة التي يعتمد عليها ويحتج بها إنما تستمد من الكتاب والسنة لا من أقوال السلف، قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون.
لا لا, لا يقال هذا بإطلاق أيضا، لا من أقوال السلف، لا نستمد من أقوال السلف أيضا، هم الأفهم، لكن أقوال السلف إما أن تتفق وإما أن تختلف، إن اتفقت فليس عنا الخروج عنها، وإن اختلفت تخيرنا ما دل عليه الدليل. الأمر الثاني أننا نعين المراد من كلام السلف، يعني هل يظن هنا بأبي الدرداء إن صح هذا عنه أجم النفوس بشيء من الباطل ليكون عنا على الحق؟ الباطل، الباطل اللي هو المحرم؟ لا، هذا لو ثبت وصح يعني من المباح. نعم.
الوجه الثاني أنه يبعد كل البعد. أيوة. أن يأمر أبو الدرداء رضي الله عنه بإجمام النفوس بالباطل، وأن يقول إن الباطل يكون عونا على الحق،
هذا ما يكون أبدا. نعم.
يوضح ذلك الوجه الثالث، هو أن الباطل من المنكر، والمنكر إنما يأمر به المنافقون، قال الله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وقد قال وقد كان أبو الدرداء رضي الله عنه من أبعد الناس من النفاق، وكان من أجلاء الصحابة وأكابر علمائهم، فيبعد كل البعد أن يقول بهذا القول الباطل. الوجه الرابع أن الله تعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والباطل من الإثم والعدوان، فمن ظن بأبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يأمر بشيء من الإثم والعدوان فقد ظن به ظن السوء. الوجه الخامس أن الذي يعين على الحق هو لزوم التقوى وكثرة الالتجاء إلى الله تعالى والاستعانة به، وإنما وأما الباطل فإنما يعين على الباطل. الوجه السادس أن الذي جاء في الأثر أريح النفوس فإنها تصدر
يعني عليه يعني أن يثبت هذا عن أبي الدرداء أولا، وإذا ثبت هذا فعلا عن أبي الدرداء ويبعد أن يثبت هذا فله كما قلنا التخريج. نعم.
الوجه السادس أن الذي جاء في الأثر أريح النفوس فإنها تصدأ كما يصدأ الحديد، معناه أي لا يحمل نفسه من الأعمال ما لا تطيق، فلا يديم الصيام ولا يقوم الليل كله ويترك النوم فتمل نفسه من العبادة وتسأم، بل يقوم وينام ويصوم ويفطر فيقوم بحق ربه وحق نفسه وحق أهله. ومن زعم أن معنى الأثر هو العمل بشيء من الباطل فقد حمل الأثر على غير محمله وتأوله على غير ما يراد به. الوجه السابع أن إراحة النفوس وجلاء صدأ القلوب لا يكون بفعل المعاصي وإنما يكون بالتوبة الصادقة وكثرة تلاوة القرآن وكثرة الذكر والاستغفار ولزوم الطاعة واجتناب المعصية. ومن زعم أن إراحة النفوس تكون بشيء من الباطل فقد قلب الحقيقة. يوضح ذلك الوجه الثامن، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال هذا حديث حسن صحيح. فدل هذا الحديث على أن المعاصي هي السبب في صدأ القلوب، وفيه رد على من زعم أن إراحة النفوس تكون بشيء من الباطل. الوجه التاسع أن المتعصب إنما أوردها هنا عن أبي الدرداء رضي الله عنه وغيره ما أورد ليقيم العذر لإمامه فيما استباحه من إطلاق بصره في النظر إلى محاسن المرأة الأجنبية وتعرضه للدنو منها وطلب الوصال منها واستماعه لغنائها وضربها بالعود وحضوره عند النياحة وإطلاق بصره في النظر إلى الشاب الحسن الوجه والتشبيب به. فزعم المتعصب أن له في استباحة هذه الأمور المحرمة أدلة إيجابية، وأخطأ في ذلك خطأ ظاهرا، فليس له من الأدلة ما يتعلق به، بل الأدلة قائمة على نقيض قصده وقد تقدم ذكر بعضها قريبا. وأما قوله إن قول هذا الناقد إما أن يكون ابن حزم صادقا وإما إلى آخره مغالطة وتعمية، لأن أبا محمد قد قطع باب الاحتمال إلى آخر ما نقله المتعصب من كلام ابن حزم. فجوابه أن يقال ما أشاع به ابن حزم عن نفسه من إطلاق بصره في النظر إلى محاسن المرأة الأجنبية لا يدخله الاحتمال أبدا، وكذلك تعرضه للذنوب.
نعم، رد عليه أنه كلام صريح وقال وما ذكره في طوق الحمامة، يعني أعاد الكلام مرة ثانية، كذلك النائحة والجواري. طيب، وأما قوله، طيب ده مهمة بقى جدا، دي أهم شيء في كل ما مضى، لأن الشيخ أعاد وأبات في مسألة العشق وكذا. كما قلت لك من أمس إن أقوى شبهة ممكن يقال إن هذا كان في أول حياته. قال وأما قوله إن النائحة
والجواري في بيت والده لما كان وزيرا، وابن حزم أن ذاك شاب أنيق لم يتجه للعلم.
تمام.
فجوابه
فعلى ما تحاسبون على هذا الشيء الماضي، شاب نشأ في طرفه نعيم وكذا وكان هذا موجود كالشباب، ثم انتقل هو إلى العلم وكذا، فعلى ما تحاسبون على ما كان وتجعلون هذا أصلا في الرد. يعني نجد أن الشيخ توجر بجوار مخالفات الأخرى لابن حزم إلا أنه ركز على مثل هذا. ليه؟ لأن أيضا هذا الجانب هو الذي صار يستدل له المتعصب بقصيدة بنات سعاد ويقول بتصابي بعض الشيوخ، يعني بدلا من أن يقول هذا كان قديما لا صار يستدل، يعني إذا أنت تقر هذا. نعم. فجوابه
قال فجوابه أن يقال إن ابن حزم قد ولد في سنة 84 و300 وكان أول سماعه قبل 400، ذكره الحميدي في جذوة المقتبس، فقد تبين من هذا أنه قد طلب العلم في أول شبابه. ولو فرضنا أن حضوره للنياحة وما فعله مع الفتاة التي عاشقها كان قبل طلبه للعلم، فلم يغي له أن يذكر معاصيه ويشيعها ويثبتها في كتابه بعد أن صار عالما يقتدى به، لأنه بذلك يكون من المجاهرين الذين تقدم ذكرهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم.
وأما قوله وأذى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من كبار الصحابة لم يقدح في عدالتهم ما فعلوه قبل الإسلام، فما بالك بشاب مسلم تصاب في بيت ثراء ونعمة وحضارة وجوال وخدم، فلما بلغ أشده انسلخ عن كل هذا وزهد في الوزارة واتجه لربه وتضلع في أمور دينه. فجوابه أن يقال قياس ما يفعله المسلم في حال شبابه بما يفعله الكافر في حال كفره من أفسد القياس.
صحيح،
لأن المسلم مخاطب بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من حين يعقل، وأما الكافر فإنه مطلوب منه الدخول في الإسلام أولا.
نعم.
وبعد دخوله في الإسلام يكون مخاطبا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، والإسلام يجب ما كان قبله من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فما دون ذلك من كبائر الإثم وصغائره. وما ما يفعله المسلم في حال شبابه وحين كبره من كبائر الإثم فإنها لا تكفر عنه إلا بالتوبة النصوح، وقد يغفرها الله لمن يشاء. وما الصغائر فإنها تكفر بالتوبة منها وبالأعمال الصالحة والمصائب والآلام والهموم والغموم والأحزان، والمسلم مأمور بالتستر بستر الله وترك المجاهرة بما
يعني
فعله.
تخيل لو أن هذا حصل لأحدنا، ولسنا علماء الناس يعني ذاع صيتهم، وكان هذا موجود في كتاب أنا كتبته أو في مقال أنا كتبته وأنا في صبايا وأنا في شبابي وكذا، هل بعد أن هداني الله أترك هذا؟ لا أنبه على هذا؟ أنزل وأكتب وأبين ما كان مني وأنا مستغفر الله عز وجل وأن هذا ذنب ومعصية، وأكتب أضعاف ما كتبته في هذا الأمر، أليس كذلك؟ هذا الذي ينبغي أن يتعين عليه. فهل ابن حزم نقض هذا أم أنه ترك هذا لاستنباطنا؟ هذا كان صغيرا وهذا كان، طيب هو أضرى منا وأحفظ لعرضه منا، هذا جانب. ولا شك أن شيئا من ذلك لم يعد عليه ابن حزم، مسألة يعني أنه هو كخمر وخلوة لكن هناك ما بقي وهو مسألة العشق من غير الريبة، يراها ابن حزم جائزة، مسألة النظر إلى الأمرض، النظر إلى الأجنبية، الغناء، هذه كلها مسائل موجودة عنده، موجود باقي. نعم.
وأما الصغائر فإنها تكفر بالتوبة منها وبالأعمال الصالحة والمصائب والآلام والهموم والغموم والأحزان، والمسلم مأمور بالتستر بستر الله وترك المجاهرة بما فعله من المعاصي كبائرها وصغائرها، ومأمور أيضا بالتوبة والاستغفار من جميع الذنوب كبائرها وصغائرها، والإصرار على المعاصي من الكبائر، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح، والبخاري في الأدب المفرد والطبراني. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. وليس كون المسلم في بيت ثراء ونعمة وحضارة ونضارة وجوال وخدم مما يعذر به على التصابي في حال شبابه كما هو ظاهر كلام المتعصب، وإنما هو مأمور بالتقوى من حين يعقل. وقبل الختام نكرر الدعاء لأبي محمد بن حزم بالعفو والمغفرة، ونعترف له بالفضيلة والتقدم في كل ما وافق فيه الحق وما أودعه في مصنفاته من الفوائد الجليلة، ونرجو له المسامحة عن الزلات والهفوات. وقد قيل: لكل عاقل هفوة، ولكل جواد كبوة، ولكل صارم نبوة. وقال
لكن
الشاعر
لكن هذا السياق يتنافى مع ما ذكره الشيخ حمود عن ابن حزم، فليست هي كبوة ولا هفوة ولا صبوة، وإنما هي هفوات ومخالفات وعثرات تعود إلى تأصيلات أصلها لنفسه فانحرف بها عن جملة علماء المسلمين. يعني الحقيقة الاشتداد على ابن حزم في هذا هو اللائق بصنيعه وفعله، وأن الرجل لا ينصح بكتبه إلا من كان طالب علم متبحر ينظر ليرد وينصح المسلمين. أما وقد علمنا أن ابن حزم وأهل الظاهر أنهم ليس لهم مسألة واحدة خالفوا فيها علماء المسلمين فكان الحق معهم، إذن ما يمدح عليه الواحد من هؤلاء هو مما وافق فيه الأئمة، فلنأخذه من الأئمة خالصا سائغا للشاربين، ومع ذلك لا يحرم النظر في كتبه على الوجه الذي قيده أهل العلم في ذلك. ثانيا لا يمكن غض الطرف عن الانحرافات التي وقعت من ابن حزم سواء في مسألة الفروع أو في مسائل الأصول، من شذات المتعددة ومن التأصيل لها برد القياس جليه وخفيه، ومن التطاول على كبر العلماء ومن المسائل الخاصة به، كل هذا الحقيقة لابد من تعبئه، فضلا عن التجاهم الذي كان في أسماء الصفات، فضلا عن التأثر بالفلاسفة، فضلا عن التأثر بأصول المعتزلة، فضلا إلى آخر ذلك. لا ينبغي أن يقال في كل هذا لكل عاقل هفوة ولكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة. وقال الشاعر أحسن فيما قال: ومن ذا الذي طرد سجاه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. الحقيقة مع اشتداد الشيخ توجز على ابن حزم هذه الرسالة، إلا أننا نعارض هذه الشدة بمثل هذه الرخاوة في آخر الرد، إنما هذا يكون مع من يعني زل في المرة، إنما يكون مع من كان له مسائل ما تكون في أصول الاستدلال كالقياس وحتى الإجماع. نعتبر أن ابن حزم في الإجماع أيضا قاعدة ليس قاعدة العلماء، لأنه مضطرب طارة يجعل الإجماع وإجماع الصحابة، وطارة في كتاب مرض الإجماع يجعل إجماع إجماع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، وطارة يتناقض حتى في إجماعاته وحتى حد الإجماع عنده وهو العلم بعدم المخالف. هذا الذي رده أحمد وقال: من ادعى فقد كذب. وإنما عدم العلم بالمخالف هو الذي كان عليه الأئمة في حد الإجماع، كما ذكر شيخ الإسلام في نقده للمراتب. نعم، وهذا سنبينه يعني في دقائق. قال: ولم أذكر في فصل الخطاب
أذكر في فصل الخطاب ما ذكرته عن أبي محمد بن حزم عن قصد شيء لا يليق به، وإنما القصد من ذلك بيان الحق والتحذير من الاغتراب بمن اتبع زلات أبي محمد وجعله حجة في استحلال الغناء والمعازف. وهذا آخر ما تيسر إراده، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. في 26 من الشهر السادس لعام 91,300,000 العام 91,300,000.
نعم، وابن حزم الحقيقة يعني بين يدي مخالفات أو سرد المخالفات كثيرة، لكن أنتقي بعضها في يعني دقائق حتى يستوي هذا الموضوع، وإن كان ما زال يقبل كلاما كثيرا كما أشار العلامة التوجري رحمه الله هنا. من ذلك قول الذهبي في ترجمة في السير يقول: عنه إنه تفقه، قيل إنه تفقه أولا للشافعية ثم أدى واجتهد إلى القول بنفي القياس كله جلي وخفيه والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والسنة والقول بالبراءة الأصلية واستصحاب الحال، وصنف في ذلك كتبا كثيرة، وناظر عليه وبسط لسانه وقلمه، ولم يتأدب مع الآئمة في الخطاب، بل فجج العبارة وسب وجدع، فكان جزاؤه من جنس فعله، بحيث إنه أعرض عن تصنيف جماعة من الآئمة وهجروها ونفروا منها، وأحرقت في وقت واعتنى بها آخرون من العلماء وفتشوها انتقادا استفادة وأخذا ومؤخذة، ورأوا فيها الضر الثمين ممزوجا في الرصف بالخرز المهين، فطارة يطربون ومرة يعجبون ومن تفرده يهزؤون. وبالجملة فالكمال عزيز، وكل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ينهض بعلوم جمة ويجيد النقل ويحسن النظم والنسر، وفيه دين وخير ومقاصد جميلة وصنفات مفيدة، وقد زهد في الرئاسة ولزم منزله مكبا عليم، فلا نغلو فيه ولا نجف عنه، وقد أثنى عليه قبلنا الكبار. شيخ الإسلام نقلنا كلامه جملة من كلامه، وأن مذهب الأشعري أفضل من مذهبه. ابن كثير ذكرنا أيضا كلامه، وأنه كان كثير واقعة في العلماء بلسانه وقلبه، فأورث ذلك حقدا في قلوب أهل زمانه، وما زالوا به حتى بغضوه إلى ملوكهم فطردوه عن بلاده، حتى كانت وفاته في قرية له في شعبان. والعجب كل العجب أنه كان ظهريا حيرا في الفروع، لا يقول بشيء من القياس لا الجلي ولا غيره، وهذا الذي وضعه عند العلماء وأدخل عليه خطأ كبيرا في نظره وتصرفه، وكان مع هذا من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وحديث الصفات، لأنه كان أولا قد تضلع من علم المنطق، أخذوا عن محمد بن حسن المزحجي الكناني القرطبي، ذكروا ابن مكولة وابن خلكان، ففسد بذلك حاله في باب الصفات. علماء اللجنة الدائمة قالوا من العلماء المبرزين في الأصول والفروع في علم الكتاب والسنة، إلا أنه خالف جمهور أهل السنة في مسائل كثيرة أخطأ فيها الصواب. شوف، خالف جمهور السنة في مسائل كثيرة أخطأ الصواب لجمودي على الظاهر وعدم قولي بالقياس الجلي المستوفي للشروط المعتبرة، وخطأ في العقيدة بتأويل نصوص الصفات والأسماء أشد وأعظم، أشد وأعظم. والشيخ الألباني يقول، اسمه علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي من كبار حفاظ حديث الأئمة الظاهرية، لكنه في الأسماء والصفات جهمي جلد، وله أوهام كثيرة في الرواة وتجهيدهم. هذا ذكر في الآيات البينات في عدم سماع الأموات. أيضا مما ورد عن ابن حزم بالإضافة إلى ما عنده من الصفات، يقول الشيخ الإسلام في الرد على الأخنائي: وقال ابن حزم الظاهري، هذه بقى مسائل يعني متنوعة، السفر إلى مسجد غير المسجد الثلاثة حرام، وأما السفر إلى آثار الأنبياء فذلك مستحب، ولأنه الشيخ الإسلام يقول ولأنه ظاهري لا يقول بفحوى الخطاب، وهو إحدى الروايتين عن داود الظاهري، فلا يقول إن قوله فلا تقل لهما أف يدل على النهي عن الضرب والشتم، ولا إن قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يدل على تحريم القتل مع الغنى واليسار، وأمثال ذلك مما يخالف فيه عامة علماء المسلمين. يعني ما يستنبط تحريم الضرب والشتم من الآية ولا تقل لهما أف عند العلماء القاطبة أن هذا يا إخواني بفحوى الخطاب. إذا كان الإسلام الله قد نهى عن الأف، يبقى من باب أولى ماذا؟ طب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهل يجوز القتل مع الغنى؟ فهو يعني يقول بأن استنباط هذه من الآيات لا. ليه؟ لأنه يعطل فحوى الخطاب، وأمثال ذلك مما يخالفه في عامة علماء المسلمين، ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل. يعني يقول شيخ الإسلام، انتبه يا محمود، ويقطعون بخطأ من قال مثل ذلك، من لم يقل بفحوى الخطاب في هذا، فينسبونه إلى عدم الفهم ونقص العقل. صحيح. طيب، أيضا في تفضيل النساء النبي من مسائله برضو المشهورة، النساء النبي يفضلن على الصحابة أبي بكر عمر، يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فصل. وأما نساء النبي فلم يقل إنهن أفضل من عشرة إلا أبو محمد بن حزم، وهو قول شاذ لم يسبق إليه أحد، وأنكروا عليه من بلغوا من أعيان العلماء، ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول وحجته لا تحتج بها فاسدة. لكن لو ترجع لكلام ابن حزم في الاستدلال يخشى عليك أن تستجيب لكلامه، لأنه كما قلنا الآن لما احنا تعرضنا لكلامه في الخروج على في الإنكار على ولاة الأمور بالسيف، ها؟ شوف كيف قلب المسألة واستعظم أن يكون في الإجماع على خلاف ذلك. والله مما لو تركت وحدك ولم تكن عندك حصيلة وقاعدة لكنت ظاهريا من الصباح وخطبت بهذا عن المنبر. يبقى الخطبة القادمة تصحيح ما يقولوه من يزعم من يزعمون عنهم أنه مداخلة في الإجماع على هذا، وينقل كلام ابن حزم قال: وحجته لا تحتج بها فاسدة. ثم رد ذكر حدثه ورد عليها، ثم قال: وبالجملة فهذا ده كلام شيخ الإسلام في مسألة تفضيل ابن حزم لنساء النبي على الصحابة، وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف. العبارة دي خذها وضعها على عشرات المسائل عند ابن حزم. فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف، وأبو محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأتي به من الفوائد العظيمة له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه، كما يعجب مما يأتي من أقوال حسن فائقة، وهذا كقوله: إن مريم نبية وإن آسية، ده قول بقى ثالثه، ها شوف الشذوذات، يعني تفضيل النساء على نساء النبي على الصحابة، ده قول الشاهد ما قال بأحد. طيب وقول إن مريم نبية وإن آسيا نبية وإن أم موسى نبية، هذا أيضا ما قالوا أحد من السلف ولم يسبق لي أحد. أين ظاهرية بقى ابن حزم في قول الله وما صنع من قبلك إلا رجالا نوحي لهم من أهل القرى، فين الظاهرية؟ طيب ويقول أيضا ابن تيمية في المجموع الفتاوى: ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورسوله ولا يفهم تنبيه الخطاب وفحواه من أهل الظاهر كالذين يقولون إن قوله ولا تقل وما أفر لا يفيد النهي عن الضرب، وهو إحدى رتان عن دود، واختار ابن حزم هذا في الضعف، بل وكذلك القياس الأولى ولم يدل عليه الخطاب، لكن عرف أنه أولى بالحكم المنطوق بهذا، فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من السلف، فما زال السلف يحتجون بمثل هذا وهذا. طيب أيضا يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: ابن حزم هم من يعظم الفلاسفة، هذا في الصفضية. وفي الفتاوى يقول: وهي الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم، وهم يقسمون الوجود إلى جوهر وعرض، والأعراض يجعلون 9 أنواع، هذا هو الذي ذكره أرسطو وأتباعه، يجعلون هذا من جملة المنطق لأن فيه المفردات التي تنتهي إليها الحدود المؤلفة، وكذلك من سلك سبيلهم ممن صنف في هذا الباب كابن حزم وغيره، كابن حزم وغيره. كذلك أيضا قال الشيخ سام في مجموع الفتاوى: فصل. مذهب سائر المسلمين بل وسائر أهل الملل إثبات القيامة الكبرى وقيام الناس من قبورهم وثواب والعقاب هناك، وإثبات الثواب والعقاب في البرزخ ما بين الموت إلى يوم القيامة، هذا قول السلف، وإثبات الثواب والعقاب قول السلف قاطبة وأهل السنة والجماعة، وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من أهل البدع، لكن من أهل الكلام من يقول هذا إنما يكون على البدن فقط، كأنه ليس عنده نفس تفارق البدن، كقول من يقول ذلك المعتزل وأشعري. ومنهم من يقول بل هو على النفس فقط، بناء على أنه ليس في البرزخ عذاب على البدن ولا نعيم، كما يقول ذلك ابن ميسرة وابن حزم. ثم قال: ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط، كما يقول ابن ميسرة وابن حزم، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. طيب كذلك مسألة الممتنع لذاته، هل يدخل في شيء ولا لا؟ مر معنا المبحث هذا في شرحنا في شرح الوسطية الشيخ عبد الرشيد، إن الله على كل شيء قدير، هل يدخل في الشيء الشيء المستحيل؟ قال شيخ الإسلام: وفي مسألة كون الرب قادرا مختارا وموقع فيها من التقصير الكثير مما ليس هذا موضعه، والمقصود هنا الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل، فنقول هنا مسائل. المسألة الأولى: قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير، والناس في هذا على 3 أقوال. طائفة تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذات من الجمع بين الضدين، وكذلك دخل في المقدور كما قال ذلك طائفة منهم ابن حزم، أنه يقول هذا يدخل، والعلماء أهل السنة على أن هذا لا يدخل، ولهذا قال. وطائفة تقول هذا عام مخصوص يخص من ممتلع ذاته، فإنه وإن كان شيئا فإنه لا يدخل في المقدور، كما ذكر ذلك ابن عطية وغيره، وكلا القول خطأ، والصواب هو القول الثالث الذي عامة النظر، وهو أن الممتنع لذاته ليس شيئا البتة، ليس شيئا البتة، هذا هو الصواب. يقول والصواب أنه إيه؟ أنه ليس شيئا البتة، إنما القول الثاني هو شيء، لكن يمنع، لكنه شيء، والصواب أنه ليس بشيء. طيب ابن حزم يرى أنه شيء وأنه يدخل فيه، والله على كل شيء قدير. طيب خلاصة بالنسبة لإنكار الكرامات، قال في النبوات شيخ الإسلام: فقالت طائفة لا تخرق العادة إلا لنبي، وكذبوا بما يذكر من خوارق السحرة، والكهان وبكرامات الصالحين، وهذه طريقة أكثر المعتزلة وغيرهم كأبي محمد ابن حزم، ينكر الكرامات. الخوارق لا تكون إلا لنبي. طيب في الأسماء والصفات والعد، يقول شيخ الإسلام في الفتاوى: الحمد لله، هذا القول ليس لله إلا سعد بن سنسما، وإن كان قد قاله طائفة من المتأخرين كأبي محمد بن حزم وغيره، فإن جمهور العلماء على خلافه، وعلى ذلك مضى سلف الأمة وأئمتها، وهو الصواب لوجوه، وذكر وجوه، وعليه بر رضوان إيه؟ تبع لهذا الذي حصر في الأسماء. بل إن ابن حزم كلامه في الحصر هذا أفضل من كلام الرضواني. ليه؟ ابن حزم أخذ ظاهر النص إن لك 99 أسماء 101، فأخذ بالظاهر يبقى محصور في 99، لكن الرضواني حصر في 99 زمانا، ثم أضاف لي 99 أخرى، ولما لم يجد لدليل الأخرى دليلا للأخرى عمد إلى لفظة 100 إلا واحدا، بدلا من أن تكون للتوكيد والبدلية كما هو عند العلماء، صيرها دليلا آخر على العد الآخر، يبقى 99 و99، وهذا ما قاله ابن حزم ولا قاله أحد من علماء المسلمين. طيب والشيخ يقول: وعلى هذا مضى سلف الأمة، مضى سلف الأمة وأئمتها، وهو الصواب لوجوه. طيب أيضا ابن حزم مع كونه من مخالفات، مع كونه أطال لسانه في أكابر العلماء، انظر مع أهل البدع ماذا يقول في مقدمة مراتب الإجماع. أنا طبعا أجمع هذه النقولات كلها أو أقرأها من جامع لها، وإنما نعني بقولنا العلماء من حفظ عنه الفتية من الصحابة والتابعين وتابعين وعلماء الأمصار وأئمة الحديث ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين، ولسنا نعني أبا الهذيل ولا ابن الأصم ولا بشر بن المعتمر ولا إبراهيم بن سيار ولا جعفر بن حرب ولا جعفر بن مبشر ولا تمامة ولا أبا عفان ولا الرقاشي ولا الأزاريقة والصفرية ولا جهال الإباضية ولا أهل الرفض، فإن هؤلاء لم يعتنوا من تثقيف الآثار ومعرفة الصحيح من سقيمها، ولا البحث عن أحكام القرآن لتمييز حق الفتية من باطلها بطرف محمود، بل اشتغلوا عن ذلك بالجدال في أصول الاعتقادات، ولكل قوم علمهم. ونحن وإن كنا لا نكفر كثيرا ممن ذكرنا ولا نفسق كثيرا منهم، بل نتولى جميعهم، حاشا من أجمعت الأمة على تكفيره منه ولا نفسق. طيب إلى أن قال: ولسنا نخرج من جملة العلماء من ثبت عدالته وبحثه عن حدود الفتية وإن كان مخالفا لنحلتنا، بل نعتد بخلافه كسائر العلماء، ولا فرق كعمر بن عبيد ومحمد بن إسحاق وقتادة بن دعامة السدوسي وشباب بن ثوار والحسن بن حي وجابر بن زيد وضرائم، وإن كان فيهم القدري والشيعي والإباضي والمرجئي، لأنهم كانوا أهل علم وفضل. يعني شوف سوى بين عمرو بن عبيد وبين قتادة، لأنهم كانوا أهل علم وفضل وخير واجتهاد ورحمهم الله، وغلط هؤلاء بما خالفون فيه كغلط سائر العلماء في التحليل والتحريم ولا فرق. طيب يقول الشيخ سليمان من ضمن مخالفات ابن حزم طبعا عد الظهر من أسماء الله، وده أيضا لم يسبق أحد إلى ذلك. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في شرح كتاب التوحيد: فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الظهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا: وما يهلكنا إلا الظهر. مصيبي، لأن الله هو الظهر. ابن عبد الهادي قال: أبو محمد ابن حزم بحور العلم له اختيارات كثيرة حسنة وافق عليها غيره من الأئمة، ولو اختيارات فرض بها في الأصول والفروع وجميع من فرض به خطأ. يبقى إيه بقى المسائل؟ أنا أتكلف بحثها عند ابن حزم من أجل أن أحصل عند ما ليس عند غيره. شوف: وجميع من فرض به خطأ، وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الراوي. ابن عبد الهادي فحل من فحول هذا العلم، فحل من فحول هذا العلم، وده نفس ما قاله إيه الذهبي: وإن كنت أخالف كثير من مسائل في الرجال والعلة وغير ذلك. ثم قال: وقد طلعت أكثر كتاب الملل والنحل ابن عبد الهادي لابن حزم فرأيته قد ذكر فيه عجائب كثيرة ونقول غريبة، وهو يدل على قوة ذكائه ذكاء مؤلفه وكثرة اطلاعه، لكن تبين لي أنه جهمي جلد لا يثبت من معاني أسماء الله الحسنى إلا القليل كالخالق والحق وسائر الأسماء عنده، وسائر الأسماء عنده لا تدل على معنى أصلا كالرحيم والعليم والقدير والحكيم.